إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. عبد القادر مدد، عبد القادر مدد، نعم عبد القادر مدن، اقرأ واقرأ كذلك الشرح. اليوم سوف نقرأ مع الأبيات الشرح، لأنه ربما فيها ما لا يمكن استحضاره من أمثلة نعم. إذن قلنا اليوم سوف نقرأ الأبيات مع الشرح. قال الناظم:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الناظم رحمه الله: والقلب أن يثبت بعض الخصم بعلة الآخر ضد الحكم.
نعم، إذن معليش ننتبه فقط للبيت وما يتضمنه لفظه ومنطوقه من المعنى. إذن هذا قادح أيضا من القوادح، يسمى القلب. والقلب على كل حال جاري في كلام بعض الأذكياء منا في حال الخصومة، أن يقلب الدليل على المستدل، أو كما يقولون انقلب السحر على الساحر. قلبه بمعنى أن الدليل الذي كان يستدل به المستدل يقلبه ويصيره ضده، يصير المعترض الدليل الذي جاء به الخصم يسيره ضد دعواه ويبطل بنفس الدليل دعواه، وهذا ليس كل واحد يستطيعه. قال: والقلب أن يثبت بعض الخصم، المقصود بعض الخصم هنا المعترض، نفس العبارة، نقول السؤال السائل ونقول المعترض، نعم، وهنا سماه بعض الخصم بعلة الآخر، الآخر هنا المراد به المستدل، يثبت به ضد الحكم، أي ضد الحكم الذي أراد المستدل أن يصل به بنفس دليله. إذن والقلب أن يثبت بعض الخصم بعلة الآخر ضد الحكم. نعم، واصل.
قال رحمه الله: يعني أن من القوادح في القياس القلب، وهو أن يثبت بعض الخصماء بعلة آخر، أي المستدل الذي أثبت بها الحكم، الذي أثبت بها الحكم ضد الحكم، الذي أثبته المستدل بتلك العلة، وهو على قسمين.
إذن هذا على قسمين. القلب قلنا أن يثبت بعض الخصم بعلة الآخر، العلة ذكر القياس، يثبت بها حكم آخر ضد حكمه، إذا كان مثبتا فهو ينفيه، إذا كان نافيا فهو يثبته، المهم يتوصل بنفس العلة إلى ضد الحكم، وهذا يعني واضح أنه يبطل به القياس لا شك، نعم، لأن نفس العلة لا تصلح لأن يثبت بها شيء ويثبت بها ضد الشيء. نعم، قال: إذن هو على قسمين، أحدهما نعم أن
أحدهما أن يصحح المعترض مذهبه مع إبطاله لمذهب المستدل، سواء كان مذهب المستدل مصرحا به في دليله أو لا.
نعم، إذن أن يصحح المعترض مذهبه أولا، هنا عندنا المعترض له مذهب، ولذلك فقط أنبه تنبيه إضافة إلى ما سبق قلنا أن هذا المبحث، وفي الحقيقة ربما قد تجدون في بعض الكتب المعاصرة يسقطونه، إن هذا في حق نحن الآن نتكلم في فن آخر يسمى فن الجدل، فن الجدل. ما معنى الجدل؟ معناها كأننا نتكلم عن آداب البحث والمناظرة، آداب البحث والمناظرة، علم مستقل. وربما الناس اليوم يعني لا يكادون يتكلمون بهذه اللغة وهذه الألفاظ، نعم، وهو في الحقة إنما هو يأتي في ذيل علم أصول الفقه، بمعنى في الخلافيات. ومن أراد كذلك أن يتصوره جيدا، فابن خلدون في المقدمة ذكر علم أصول الفقه وما يتبعه من الخلافيات والجدل، وأوضح متى ظهر، يعني تاريخ ظهوره. وتاريخ ظهوره على ما استفدت أنا من هذه المقدمة أن يعني المذاهب عندما قالوا بأن الاجتهاد انقطع هكذا، فصار لا بد لكل واحد أن يلتزم مذهبا معينا، وإذا التزم مذهبا معينا لا بد أن يرجح مذهبه ويقوي أدلة المذهب، نعم، ويجتهد في إقامة الدليل على مسائله، ويتطلب منه هذا كذلك أن يرد أدلة المخالفين. فجاء ما يسمى بعلم المناظرة والجدال، والمراد بالجدال على الاختيارات المذهبية، هذا المقصود بهذا العلم. فصار الحنفي يجادل عن مسائل المذهب، وهكذا كذلك الشافعي، وهكذا كذلك المالكي، وهكذا كذلك الحنبلي، كل واحد منهم لا بد أن يتمرس بهذا العلم ويأخذ منه بنصيب وافر، ويجادل عن اختيارات المذهب ضد المذاهب الأخرى. ولذلك ربما قد تجدون في تعريفه هو علم مقارعة الحجة بالحجة، والإمعان في إبطال حجة الخصم. وستسمعون مثلا العبارات التي الخصم والمعترض وكذا وكذا، إذن قلنا هذا إنما هو في هذا الفن الذي يسمى فن الجدل. والجزء الثاني قلت من آداب البحث والمناظرة للشيخ محمد الأمين الشنقيطي، نعم، فقد يعني وهو ربما جزء أكبر من الجزء الأول منه، آداب البحث. وكذلك محي جامع الحميد له رسالة طيبة كذلك في الموضوع، تجدون فيها أصول هذا العلم. والعلم كذلك تكلم فيه في حاج خالد في كذلك في كشف الظنون، في أسامي كتب الفنون، لمن يعرف الكتاب على كل حال سوف يجده في الترتيب الأبجدي على ما ذكره في الجزء الأول، نعم. وقلت كذلك في مقدمة ابن خلدون كلام يعني لا بأس، كلام جيد ودقيق، على الأقل يقف فيه على تاريخ ظهور هذا الفن اللي هو فن الجدل، وتكلم عليه كذلك بالتعريف مختصر في الزرجاني في التعريفات، بل وتكلم عليه حتى الشوكاني رحمه الله في كتابه آداب الطلب، وجعله بالنسبة لأهل الطبقة الأولى من الفنون التي يتعلم منها الواحد ما يتعلمه منها، نعم. وذكر أن المؤلفين فيه على قسمين، نعم. وأقول أن هذا كل حال نحن الآن نقرأ، ولذلك رأيت بعضهم يعني ألف ولم يذكره باعتبار أن هذا الفن في الحق إنما هو يتعلق بعلم آخر، وإن كان له صلة بعلم أصول الفقه، نعم. إذن قال أحدهما أن يصحح المعترض. إذن القلب طريقتان أو قسمان، أولهما القلب يقع بطريقة تصحيح أول المعترض يصحح مذهبه، المعترض يصحح مذهبه، وكذلك يبطل مذهب المستدل، سواء كان هذا المذهب مذهب المستدل مصرحا به في دليله أو لا، نعم. قال الأول الآن سيمثل،
قال الأول كتعليل الشافعي عدم صحة بيع الفضولي بكونه عقدا بلا ولاية في ملك الغير قياسا على شراء الفضولي،
نعم.
فيعترض المالكي بأن يثبت بهذا الوصف الذي علل به الشافعي عدم صحة نقيضه، وهو الصحة قياسا لبيع الفضولي على شرائه،
نعم.
فيلزم إلى أمراض المالك،
نعم. إذن قال أن يصحح المعترض مذهبه مع إبطاله لمذهب المستدل، سواء كان مذهب المستدل مصرحا به في دليله أو لا. إذن سواء كان مصرحا به في دليله أو لا، الأول أي المصرح به. الآن المعترض يصحح مذهبه ويبطل مذهب المستدل، ويكون مذهب المستدل مصرحا به في الدليل. مثاله الشافعي يقول بأن بيع الفضول غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ وفرع، هذا الفرع ما هو الذي قيس عليه؟ وبيع الفضول مقصود بأن شخصا ما يعني يبيع بضاعة شخص ولم يوكله ولم يجعله وليس وليا، لأنه لو كان وليا أو وكيلا أو وصيا يصح العقد. بمعنى أنت مثلا بعت بعض البضائع التي تركها مثلا أخوك في محله، سافر ولم يوكلك بأن تبيع، وربما لست كذلك وصيا، بمعنى مثلا توفي وقال لك يعني أنت على هذه السلع والصاف، ولا وليا على إيتام مثلا تبيع لهم ما هو من مبيعاتهم. إذا لست أنت واحد من هؤلاء، إذا كنت وليا أو وصيا أو وكيلا يصح عقدك، لكن لست واحد من هؤلاء وبعت سلعة غيرك، بعته وربما تخيلت فقط أن من المصلحة أن تباع ونحو ذلك إلى آخر المصلحة. الشافعي هذا العقد عنده فاسد لا يصح، وإن كان ربما ليس هناك نص في أنه لا يصح، ولكنه قاسه على شراء الفضول. شراء الفضول بمعنى أنت مثلا تشتري لشخص معين سلعة وهو لم يوكلك بشرائها وتشتريها له. إذن هذا هو المستدل. الآن هنا الشافعي، المستدل الشافعي، وهذا هو قياسه. ماذا، من هو المعترض؟ المعترض عندنا هو المالكي. المالكي يجيز بيع الفضول. يعترض المالكي بأن يثبت بهذا الوصف الذي علل به الشافعي عدم صحة نقيضه، يعني بهذا الوصف نفسه يثبت بعدم صحة نقيضه وهو الصحة. إذن يثبت بنفس الوصف الصحة قياسا لبيع الفضولي على شرائه. نقول نعم، بيع الفضولي لو قسناه على شرائه يلزم، أي يلزم بيع الفضولي إن أمضاه. ما معناه؟ لو مثلا أنا الذي بعت سلعة لصديق لي مثلا لم يوكلني، ولكنني بعتها له في غيابه قمت ببيعها، لكن لما جاء هو قلت له لقد بعت كذا من غير إذنك ولا توكيلك، أتأذن؟ فيقول هو أذنت. هنا بيع الفضول صحيح، بيع الفضول صحيح. إذن نفس الوصف الذي ذكره الشافعي سابقا أثبت به عكس ما أثبته به أو عكس ما توصل به إليه، وأثبت أن بيع الفضول لا يصح قياسا على شراء الفضول. أقول أن بيع الفضول يصح إذا طبعا حصل إذن. إذن بيع الفضول يصح، نعم، فأثبت بنفس الطريقة التي هو أثبت بها عدم الصحة أنا أثبت بها الصحة. إذن بيع الفضول يصح، يصح مثلا إذا أذن، إذا أذن صاحب المبيعات في البيع. إذن هذا معنى أنه أبطل به يعني المعترض مذهب المستدل، والحكم هنا مصرح به. إذن قياسا قال بهذا الوصف الذي علل به الشافعي عدم صحة نقيضه وهو الصحة، نعم قياسا لبيع الفضولي على شرائه، فيلزم أي يلزم البيع إذا أمضاه المالك. أمضاه ما معنى أمضاه؟ بمعنى قال نعم أنا أذنت فيه وانتهى ما عاد جدا ما هيش مشكلة، مثلا يقول بتاع بين العلم ليس فيه مشكلة عادي جدا، نعم بيع، إذن يصير بيعا صحيحا، وكان يحتاج فقط إلى الإمضاء بعدما وقع أمضاه. نعم صح، إذا لم يمضه فهو فاسد. نعم، إذن هذا صورة من صور القلب، وهي في تصحيح المعترض مذهبه مع إبطال المذهب المستدل. هنا المالكي ماذا فعل؟ صحح مذهبه، صحح مذهبه مالكي، إذا قلنا أن المالكي في هذه المسألة صحح مذهبه، ما هو مذهبه؟ مذهبه هو أن بيع الفضولي جائز، وأبطل مذهب الخصم وهو الشافعي، نعم أبطل مذهبه وقلب عليه دليله، قلب عليه دليله بمعنى أنه نفس الدليل استدلل، قال هو الشافعي نفس الدليل الذي استدل به أن بيع الفضولي لا يجوز قياسا على شراء الفضولي، بمعنى كأن شراء الفضولي كان أمر متفق عليه، إذن قال له المالكي بيع الفضولي يجوز قياسا على شراء الفضولي إذا أمضاه المالك. إذن هذا هو الذي قلنا صورة من صور القلب. نعم ثانيهما واصل.
قال هو الثاني كتعليم المالكي اشتراط تسقط ببيع ثياب بكونه لفا فلا يكون على وقوف عارضة،
نعم
لأنه لا يكون قربة إلا بضميمة الإحرام إليه، والجامع بينهما كون كل منهما لفا
أو لفا قل لفا
فيعترض الشك، فيعترض الشافعي بأن هذا الوصف وهو كونه لفا يوجب نقيض الحكم، وهو عدم اشتراط الصوم فيه قياسا على وقوف عرفة.
نعم، إذن هذه الصورة الثانية من القلب في إحدى قسميه أو أحد قسميه. القسم الأول أن يصح المعترض مذهبه مع صالح مذهب المستدل، هذا القسمين سواء كان مذهب المستدل مصرحا به كما مثل في دليله أو غير مصرح به. مثلا عندنا هنا المالكي، المالكي هنا هو المستدل، مستدل على ماذا؟ يقول الصوم في الاعتكاف لا بد منه، المالكي كأنه يشترط للاعتكاف أن يكون المعتكف صائما لابد، بينما الشافعي لا يشترط، يمكن الإنسان يعتكف ولا يكون صائما، هذا هو مذهب الشافعي. والآن عندنا المالكي قلنا هو المستدل ويقول بأن الاعتكاف لابد له من صوم، بماذا يعلل؟ يقول أولا الاعتكاف ما هو إلا لبث، وش معنى لبث؟ بمعنى إنسان ماكس فقط هكذا، كيف يكون مجرد المكث واللبث عبادة من العبادات يتقرب العبد بها إلى الله عز وجل؟ ها هذا فرع مقيس على الوقوف بعرفة. انتبه جيدا، فالوقوف بعرفة لبث، لا يمكن أن مجرد الوقوف بعرفة أن يكون عبادة ما لم يكن معها إحرام، أي إحرام بالحج. بمعنى لو أن إنسان مثلا ذهب في هذه الأيام إلى عرفة ومكث فيها أو قاعد فوقها وفترة زمنية ولو يومين أو ثلاثة، أقول له، بل ربما نقول له أنك كنت في بدع لم تكن في عبادة. إذا الوقوف بعرفة في يومه مع إحرام يكون عبادة. كأن المالكي قال هكذا كذلك الاعتكاف لا يكون عبادة إلا بإضافة الصوم إليه، ذلك لأنه لبث. فالجامع بين الصيام بين الاعتكاف وبين الوقوف بعرفة أنهما لبث، لبث بمعنى الإنسان فقط ماكث في مكان قاعد فيه فقط، إذن لا يكون الاعتكاف الوقوف بعرفة عبادة إلا بإضافة الإحرام إليه. كذلك الصوم لا يكون، عفوا الاعتكاف الوقوف في المسجد لا يكون عبادة إلا بإضافة الصوم إليه. إذن ومن هذا المالك كأنه يصحح شرطه في الاعتكاف أنه لا بد له من الصوم، والشافعي هنا لا بد له أن يعترض، أي يعترض على ما ذهب إليه المالكي. إذن قال إلا أنا، والجامع بينهما قلنا كون كل منهما لبثا، فيعترض إلى الشافعي الآن المعترض هو قلنا الشافعي بأن هذا الوصف وهو كونه لبثا يوجب نقيض الحكم وهو عدم اشتراط الصوم فيه قياسا على وقوف عرفة. إذن هل اللبث الذي هو يعني في اللي هو الوصف قلنا في الصوم يوجب نقيض الحكم وهو عدم اشتراط الصوم، يعني هذا الوصف نفسه يعني عدم اشتراط الصوم فيه قياسا على وقوف عرفة. إذا لو نظرنا في هذا اللبس في الحق نجده أنه يعني ليس شرط، نعم، وإنما هو وصف، والشروط ليست فقط تحتاج إلى مجرد إثباتها، بل هي الشروط يعني أقوى. نعم، يعني صحيح وإن قلنا أن الصوم لا بد من، لا نقول لا بد منه، ولكن أينما يدل على الشرطية. نعم صح نقول أن الاعتكاف صاحبه يصوم، لكن هل شرط؟ هل شرط؟ فطبعا يقول له مثلا الشافعي هنا أنا أعترف، مثلا يقول أنا أعترف بأن يعني الاعتكاف فيه صوم، لكن هل هو شرط؟ إذن صح أنت قلت بأنه يصوم، ولكن هل هو شرط؟ تقول إذن لا بد، ليس شرط. إذن فأثبت به أو قلب الدليل على المستدل الشافعي. واضح ولا لا؟ أسامة كأنه عنده سؤال.
شيخ جزاك الله خيرا، شفت في المثالين لم يظهر لي أن الطريق من عدم في مسألة المستدل.
نعم، الأول مصرح به، مصرح به بمعنى أنه في أثناء كلامي، في أثناء كلام المستدل صرح بدليله وصرح بمذهبه، مذهب المستدل مصرح به في الدليل. هذا في المثال الأول عندما قال مثلا بأن صحة بيع الفضولي بكونه عقدا بلا ولاية في ملك الغير قياسا على شراء الفضولي، هذا في حقه صرح بمذهبه بأنه ماذا يقول أن عدم صحة بيع الفضولي، هذا الشافعي إذا صرح بمذهبه بعدم الصحة، بينما في القول أو في الثاني المالكي إنما هو مجرد تعليل من غير ربما بيان مذهب، نحن لم نقل الاشتراط ولا قال الاعتكاف بكونه لبثا فلا يكون بنفسه قربة إلا بضميمة الصوم إليه قياسا على وقوف عرفة. إذن ظاهر أنه في حق ليس تصريح مثل تصريح سابق بالإبطال ونحوه، وإنما نحن ربما ترانا ذكرنا الشرطية ونحو ذلك، هذا إنما هو من عندنا في التعبير عن المذهب، ولكن في الكلام هنا تراه أنه يعني لم يصرح هذا التصريح. نعم، واصل.
ثانيهما أن يبطل المعترض مذهب المستدل من غير تعرض لتصحيح مذهبه، هو من غير تصحيح بتصحيح.
نعم، إذن هذا انتبهوا لهذا الفرق بين القسم الأول الذي فيه القيام بعملين، إبطال مذهب المعترض وتصحيح مذهب إبطال مذهب المستدل وتصحيح مذهب المعترض. إذن بينما هنا في الثاني، نعم، قال إبطال مذهب المستدل، المعترض يهتم بإبطال مذهب المستدل ولكن لا يعتني بتصحيح مذهبه. نعم، واضح.
سواء كان ذلك الإبطال غير مصرح به بكونه بدلالة الالتزام أو مصرحا به بكونه بدلالة المطابقة.
نعم.
الأول كإلحاق الحنفي لبيع الغائب بالنكاح بالجواز والصحة مع الجهل بالعوض بجامع كون كل منهما عقد معارضة، فيبطل المالكي والشافعي مذهبه بأنه يلزم عليه عدم ثبوت خيار الرؤية في بيع الغائب كالنكاح فقد أبطلاه بالالتزام.
نعم،
لأن
نعم قد. إذن هذا مثال للقسم الثاني من القلب، القسم الثاني من القلب، وهو قلنا أن يبطل المعترض مذهب المستدل ولكن من غير أن يكون عنده اهتمام بتصحيح مذهبه، وسواء كان ذلك الإبطال غير مصرح به لكونه بدلالة الالتزام أو مصرح به لكونه بدلالة الأول وما كان بدلالة الالتزام، كإلحاق الحنفي لبيع الغائب بالنكاح في الجواز والصحة. بيع الغائب قلنا كما تقدم هو أن شخصا يبيع شيئا غائب غير حاضر يلحقه الحنفي بالنكاح، يعني أن إنسان ممكن يزوج امرأة غير موجودة لشخص لم يرها وهي غائبة ويصح العقد، مثلا إذا كان وليها يلتقي بشخص معين ويقول له أنا عندي بنت بلغت سن الزواج إن شئت تريد أن أزوجكها إياها. نعم، والرؤية رؤيتها ليس الشرط، إذن هذا العقد بالنسبة للزواج يصح لكن بالنسبة لبيع الغائب لا يصح، وأراد الحنفي أن يصحح بيع الغائب قياسا على النكاح في كون كل منهما جائز وصحيح، قال بجامع كل منهما عقد معاوضة، هذا هو الذي بينهما كل منهما عقد معاوضة. إذن ماذا، من هو هنا المعترض؟ المعترض هو المالكي والشافعي، لا يجوزان هذا البيع بيع الغائب، لا يجوزانه، يقول أنه باطل، بيع الغائب لا يجوز، بأن يلزم لأنه يلزم عليه أي على هذا البيع عدم ثبوت خيار الرؤية في بيع الغائب كالنكاح فقد أبطلاه بالالتزام. إذن لو قلنا بهذا القول الحنفي لو قلنا به فإنه لا يثبت معه خيار الرؤية، ودققوا معي جيدا وانتبهوا، ما معنى خيار الرؤية؟ خيار الرؤية بمعنى أنا ممكن أن أشتري سلعة غائبة لكن عندي خيار إذا ما رأيتها بعد عقد البيع. إذا ما رأيتها أن أقول اسمح لي هذا ما أريد أن أشتري، ما كنت أظن أن السلعة هكذا إلى هذا الحد متدهورة، ما كنت أظنها أنها بهذا اللون، ما كنت إلى آخر ذلك كذلك إلى، فعندي هذا الخيار. بمعنى نعم صح عقد البيع على غائب يجوز، لكن يبقى لصاحبه ما يسمى بخيار الرؤية، أنه بعد أن تحضر كانت غائبة، بعد أن تحضر يثبت له خيار أنه يستطيع أن يمضي العقد ويستطيع أن يسلخه بناء على الرؤية، فهو خيار. يلزم أننا لو قلنا بأن عقد بيع الغائب جائز كجواز النكاح على غائبة، لقيل يلزم منه أن خيار الرؤية غير ثابت باطل، بمعنى خلاص انعقد البيع، يعني بعد الرؤية لا تستفيد شيئا، معنى المفروض أن هذا لا يقول به أحد أن خيار الرؤية يبقى ثابت. إذن ماذا فعل هنا؟ أبطل المذهب، وذلك بلازمه، معنى يلزم من هذا، يعني لم يتسلط على الأوصاف ولكن استحضر لازم من اللوازم فأبطل به هذا القياس. إن شاء الله واضح. من لم يتضح له معليش أعيد، والظاهر أن علي كذلك ما هو واضح. نعم تفضل تفضل علي ولا قداري.
نعم شيخ،
نعم نعم، قلت أن الحنفي يجيز بيع الغائب هكذا، يجيز بيع الغائب، وقلنا أن بيع الغائب معناه السلعة غير موجودة غير حاضرة وتعقد عليها البيع مع كونها غائبة، قال جوازه قياسا على نكاح امرأة غائبة. والجامع بينهما بين عقد النكاح وعقد البيع أن كلهما عقد معاوضة، هكذا الحنفي يقول أن حتى عقد النكاح كأنه عقد معاوضة، فيه المهر كأنه ثمن، وفيه امرأة أنه المهر كأنه يعني عقد على وضعها، نعم، وهي غائبة. لا شك أن عقد النكاح على امرأة غائبة جائز، لا إشكال فيه، أن المرأة الرجل يستطيع أن يزوج بنته أو من هو ولي عليها وهي غائبة فيقع العقد، نعم، ثم ولكن كونه يقاس على ذلك بيع الغائب الأحناف جوزوا ذلك. يأتي المالكي والشافعي يريدان أن يبطلا عقد البيع هذا، بيع على غائب، ولكن بطريقة ماذا؟ بطريقة ما يلزم عن هذا العقد، بطريقة ما يلزم عنه، لا يتكلمان في الوصف ونحو ذلك، لا، بطريقة ما يلزم عنه. ماذا يلزم لو قلنا بأن عقد البيع صحيح؟ سوف نبطل خيار الرؤية. يلزم إذا قلنا بأن عقد البيع على الغائب صحيح سوف نبطل خيار الرؤية. ما معنى خيار الرؤية؟ خيار الرؤية أن البيع عقد البيع على غائب، على شيء غائب غير حاضر، لا مانع يجوز، ولكن نقول كأنه معلق، بمعنى عندما يراه المشتري أي يرى السلعة التي عقد البيع عليها له خيار، إن شاء أمضى البيع وإن شاء فسخه بعد رؤية السلعة. إذن له خيار، يسمى هذا الخيار خيار الرؤية. إذن إذا قال الحنفي بأن عقد البيع جائز مطلقا هكذا، إذن معنى ذلك ما معنى خيار رؤية؟ خيار رؤية يعني لا وجود له ولا فائدة منه ولا يستفيد من المشتري شيئا، لأن العقد ثبت ومضى بمجرد العقد ولم يكن معلقا بخيار رؤيا. إذن ولذلك فنبطل ما ذهب إليه الحنفي. وفي هذه الصورة في حقه ليس مهتم يعني المالكي والشافعي بتصحيح مذهبهما، ولكن بإبطال المذهب، وذلك بإيراد لازم من اللوازم. نعم علي واضح
شيخ جزاك الله خير. شيخ هي الرؤية إذا كان محله هو بعد العقد، شيخ لماذا هذا يفضل؟
لماذا؟
لماذا يفضل إذا كان خيار رؤية بعد العقد؟
لماذا يفضل خيار رؤية؟
نعم شيخ لماذا؟
على مذهب على مذهب الأحناف سوف يبطلونه. قلت على مذهب الأحناف سوف يبطل لا فائدة منه، العقد تم. على مذهب الأحناف سوف
يبطل.
قلنا أن الأحناف على قولهم هذا الأحناف على مذهبهم هذا سوف يكون خيار الرؤية لا فائدة منه، يقولون أن مجرد العقد ولا ننتظر خيار الرؤية. على مذهب الأحناف على هذا القول بمعنى أنه خيار الرؤية كأنه يأتي شكلي ولا فائدة منه أصلا. واضح ولا لا؟ وفيك رحمة واصل ما أدري عبد الكريم منصور هي عبد الكريم منصور يعني. لا عبد الكريم
قال لها أن ثبوت خيار الرؤية لازم في منصف فعني عند
مخرب
لصحة
نعم. إذن قال معلش أعيد عبد القادر أعيد ما قرأت
ثبوت خيار لا ثبوت خيار الرؤية لازم شرعا عنده للصحة أن يلزم منها عنده وإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم.
نعم إذن هذا هو تمام الجواب تمام الجواب. نعم قال لأن ثبوت خيار الرؤية لازم شرعا عنده للصحة أي من صحة العقد أي يلزم منها عنده إذا انتفى اللازم انتفى الملزوم. إذن إذا كان هذا هو الذي يلزم من 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 عقد بيع الغائب أنه لا يصح إلا وهو خيار رؤية قلنا لازم شرعا، فإذا أبطلناه أبطلنا الملزوم الذي هو البيع. إذا أبطلنا هذا الخيار نعم الذي هو ثابت بالشرع لصاحبه إذا أبطلنا هذا اللازم سوف نبطل الملزوم الذي هو البيع بيع الغائب. نعم وإذا طبعا إذا انتفى اللازم ينتفي الملزوم كما سوف يأتي كذلك في كتابنا هذا. نعم واصل.
والثاني كتعليل الحنفي لعدم الاكتفاء بمسح الرأس بأقل ما يطلق عليه اسم المسح بكونه عضو وضوء قياسا له على الوجه، فإنه لا يكفي لغسله أقل ما يطلق عليه اسم الغسل واسم الغسل ويكفي عنده المسح على ربع الرأس. فيقول الشافعي يقتضي نقيض مذهبك، يقتضي نقيض مذهبك الذي هو الاقتصار على الربع، استتباد لمذهب المعترض.
نعم. إذن الثاني الذي قلنا فيه أنه المعترض أو نعم المعترض لا يتعرض أو يتعرض لإبطال مذهب خصمه، نعم، وكذلك لا يتعرض لمذهبه، وهو هناك أنه بدلالة المطابقة يكون مذهب المعترض مصرحا به. وعندنا هنا أن الحنفي هو المستدل، الحنفي هو المستدل، ويستدل كأنه في استدلاله يقول أنه لا يجوز الاكتفاء في مسح الرأس بأقل ما يطلق عليه اسم المسح، قال الحنفي، وهو في حقيقة الحنفي مستدل ولكنه في صورة المعترض، معترض على الشافعية، الشافعية يجيزون الاكتفاء بمسح عضو. هنا وجدت أن المؤلف رحمه الله بدأ بالشافعية وهم الذين يسمونهم المستدل، والكل حنفي والمعترض. إذن الثاني تعليل الحنفي لعدم الاكتفاء في مسح الرأس بأقل ما يطلق عليه غير
المعترض. كمعارضة العلة
أي ربا في الأول. نعم. إذن منشف أي غير المعترض بالطعم. إذن
أي ربا في الأول
بالطعم. إذن كمعارضة من علل ربا الفضل في البر علله بالطعم ليقيس التفاح عليه، نعم، بالاقتياس والادخار.
ليقيس التفاح عليه بالاقتياس والادخار، فإنه وصف صالح للتعليل به مختص بالأصل الذي هو البر.
نعم. نعم واصل.
ولك معارضة من علل ربا الفضل بالبر بالطعم ليقيس التفاح عليه بالاقتياس والادخار، فإنه وصف صالح للتعليل به مختص بالأصل الذي هو البر، إذ ليس موجودا في التفاح الذي هو الفضل.
نعم. عندنا ننتبه جيدا لهذين السطرين فيما من يعني العبارة ما يحتاج إلى تعليق بعضها ببعض. قال كمعارضة، هذا مثال للفرق، والفرق دائما قلنا هو إبداء لوصف، إبداء بمعنى إظهار، المعترض يبدي للمستدل وصفا موجود في الأصل، وهو هذا الوصف مناسب للحكم ويحتمل أن يكون الحكم متعلق به، وهذا الوصف غير موجود في الفرع، فلعل الحكم تعلق بهذا الوصف الموجود في الأصل والذي لم ينتبه إلى المستدل، وربما يكون هو سبب الحكم فيختلف الحكم. إذن يقول كمعارضة من علل ربا الفضل، ربا الفضل معروف، وربا معنى أنه تبادل يعني مادتين من جنس واحد مع زيادة إحداهما على الأخرى. إذن قال علله في البر بماذا؟ بالطعم، من أجل أن يقيس التفاح عليه، التفاح يصير مقيس على البر أنه لا يجوز أن يتتبادل مثلا كيلو تفاح بكيلين من تفاح. لماذا؟ قال إنه رباوي، والربا إنما هو سببه أو علته الطعمية، فهي موجودة في التفاح. فماذا يقول المعترض على من قاس هذا القياس؟ ألحق التفاح بالبر من حيث الربوية، نكليهما ربوي بجامع الطعمية فقط. يعترض عليه المعترض بأن هناك علة في الأصل لم تلتفت إليها، وهي الاقتياس. قال سبب، ولعل سبب الربوية في البر هي كونه مقتاتا ومدخرا، ولا شك أن اقتياس مدخر وصف مناسب للحكم، مختص بالأصل، وهذا ليس موجود في التفاح. يعني الذي يقول بأن التفاح لا يجري فيه الربا، ربا الفضل، يعترض بمثل الاعتراض، يقول اقتياد والادخار وصف موجود في الأصل وغير موجود في الفرع، فاختلف الحكم. إذن اختلف الحكم بين البر وبين التفاح، فالتفاح إذن يجوز فيه التفاضل ولا يجوز في البر، فإذا القياس ظهر أنه فاسد. اتضح المثال أم لا؟ نعم. إذن وصف
والثاني كمعارضة من قاس الهبة على البيع بمنع الغارب بإبدال مانع في الفرع من الحكم، وهو كون الهبة محض إحسان، وهو مانع من الحكم الذي هو منع الغرر فيها، لأنه يقتضي نقيضة الذي هو جوازه فيها، وذلك المانع منتف عن الأصل الذي ملحقت به فيه الذي هو البيع.
نعم. قال والثاني وصف، قال والثاني كمعارضة من قاس الهبة على البيع في منع الغرر، يعني قال أنه كما لا يجوز الغرر في البيع لا يجوز كذلك في الهبة، بإبداء مانع في الفرع من الحكم، وهو كون الهبة محض إحسان وهو مانع من الحكم الذي هو منع الغرر فيها، لأنه يقتضي نقيضه الذي هو جوازه فيها، وذلك مانع منتف عن الأصل الذي ألحقت به الذي هو البيع، إذ لا إحسان فيه بل هو عقد معاوضة ومكايسة. إذن أظن هذا واضح لكل حال، أن مثلا بعضهم ممكن جدا يقول بأن الهبة تقاس على البيع، بمعنى لا يجوز في الغرر، قال لا يجوز الغرر في البيع في الهبة. مثلا شخص يقول لشخص ما، أنا وهبت لك بعيرا شاردا، يقول أنا وهبت لك بعيرا شاردا، وفي الحقيقة لا يجوز أن تقول بعتك بعيرا شاردا، أو عبدا آبقا، أو سمكة في الماء، أو طيرا في الهواء، هذا كله يعتبر بيع غرر لا يجوز، ولكن الهبة في هذه الأمثلة كلها جائزة. إذن من يريد أن يقيس الهبة على البيع فإنه لا يجوز الغرر في الهبة كما لا يجوز في البيع، يبدي له المعترض. إذن تبعي كمعارضة من قاس الهبة على البيع في منع الغرر بإبداء، إذن بإبداء متعلقة كمعارضة بإبداء مانع في الفرع، إذن موجود مانع في الفرع، يعني مانع ماذا؟ مانع يمنع من الإلحاق، يمنع من إلحاق الهبة بالبيع في كونه لا يوجد الغرض، وهو الوصف المانع. إذا الوصف السابق كنا نذكره في الأصل، الوصف الثاني في الفرع، وهذا معنى قوله والثاني، أي الثاني من نوعي الفرق، فرق بين الأصل والفرع، فرق بين الأصل والفرع. ربما لم ينصص على أنهم قسمين، ولكن هذا هو الظاهر. الوصف قد يكون في الأصل مانع من الإلحاق، وقد يكون في الفرع، هنا في الفرع. إذن مانع من الإلحاق وهو كون الهبة محض إحسان، محض إحسان بمعنى الواهب هو الذي يعطي بعض ماله من غير عوض، وعليه فإنه مجرد إحسان. وأما في البيع فهو عقد معاوضة، فإذا شخص يعني أعطى ماله والمقابل ليس معلوم ولا مغرر به، يقال لهم لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، بينما الهبة ليس كذلك، أنا مجرد التبرع مني، عقد التبرع هكذا ومجرد إحسان فقط، فليس فيه أكل أموال الناس بالباطل. إذن قال إنه محض إحسان وهو مانع من الحكم الذي هو منع الغرر، مانع من الحكم الذي هو منع الغرر فيها، لأنه يقتضي نقيضه الذي هو جوازه فيها، أي في الهبة، جوازه أي جواز الغرر في البيع في الهبة ولا مانع. وذلك المانع منتف عن الأصل الذي ألحقت به فيه الذي هو البيع. وقال بعض الأصوليين إلى آخر واصل معلش، هل هناك من معلش دقيقة، هل هناك من لم يستوعب هذا المثال؟ المثال الثاني بالنسبة للفرق واصل.
وقال بعض الأصوليين إن الفرق لا يكون قادحا إلا إذا كان بالأمرين جميعا، وألا يوجدا معا، بأن وجد أحدهما فليس بقادح.
نعم، إذن معليش انتقل مباشرة إلى البيت الذي يليه، تنبيه إن شاء الله سوف يكون واضح. نعم، انتقل إلى البيت.
وليس بالقادح.
نعم وصل.
وليس بالقادح عند النظر غير مناسب ولا معتبر.
إذن هذا قلنا كأنه فرع عن البيت السابق أو تنبيه بنسبة للبيت السابق. قالوا الفرق إبداء لوصف استقر مناسب للحكم مما يعتبر، إذن كأنه تصريح بما يعني هو ربما حتى تصريح على تصريح. قال وليس بالقادح عند النظر، وليس بالقادح عند النظر غير مناسب ولا معتبر، أي ما كان من الأوصاف التي قد يبديها المعترض لا يقدح منها، أي لا يثبت. دائما لا ننسى البيت الأول، نعم أو نعم الذي بدأ به في القوادح والقياس، والقياس مفسدات إن بدت فيبطل القياس منها ما ثبت، بمعنى هنا لا يثبت ما كان من أوصاف يبديها المعترض وهذه الأوصاف ليست مناسبة وليست مما يعتبر في القياس، إذن لا تعتبر قادحا، إذن القادح في هذه الصورة لا يثبت. نعم واصل. قال
يعني أن الفرق لا يقدح في القياس عند أهل النظر إذا كان الوصف الذي أبداه المعترض في الأصل المفرق به بين الأصل والفرع غير مناسب للحكم أو غير معتبر، لأنه يشترط في القدح بالوصف الفارق بين الأصل والفرع أن يكون مناسبا للحكم ومعتبرا، أي صالحا للتعليل به كما قدمنا بيانا.
نعم، إذن هذا قلنا بيت كأنه بمعنى يعني تتميم للبيت السابق أو زيادة توضيحنا. واصل.
ونقص شرط من شروطه التي تقررت من قبل ذا وحدتي.
إذن كذلك أيضا هذا قادح عام، ونقص شرط، بل قلت ربما قد يكون قائم المقام قوله سابقا، يعني يمكن أن نسمي هنا أن نعبر عن قادح من قوادح يذكرونه على كل حال في القوادح، وهو ما يسمونه بفساد الوضع. فساد الوضع، ما معنى فساد الوضع؟ معنى أن يركب القياس على غير الهيئة المعروفة. أن يركب القياس على غير الهيئة المعروفة، نعم. إذن إذا ركب القياس على غير الهيئة المعروفة بمعنى أن نقص شرط من شروط القياس التي كنا سابقا نعم حددناها، شروط تتعلق بالأصل، شروط تتعلق بالفرع، شروط تتعلق بالحكم، شروط تتعلق بالوصف، نعم. إذا نقصت شرط من الشروط فإن القياس يكون فاسدا ويقدح فيه كونه ناقص الشروط معه. ونقص شرط من شروطه التي تقررت من قبل ذا وحدته، أي وضعت لها حدودها وتقررت، نقصانها يؤدي طبعا إلى القدح في القياس. نعم. وهذا كأن هذا البيت على كل حال ممكن جدا أن نجبر به ما قد يكون من نقص في ذكر ما ذكره غيره، في عدم ذكر ما ذكره غيره من القوادح. نعم. واصل؟ واصل.
والقول بالمو،
معلش اقرأ معلش. طيب واصل. والقول بالمو،
والقول بالموجب من أدلة جميعها معدود مستثقلة.
وانتبه جيدا، أريد أن أصحح، والقول بالموجب، بالموجب خلاف لما هو عندكم في النسخة بكسر الجيم، الموجب بفتحها اسم مفعول، اسم مفعول موجب بفتح الجيم. إذن هو ما توجبه العلة، أي الحكم الذي توجبه العلة أو الدليل. والقول بالموجب ما الأدلة جميعها معه بمستقلة، نعم. إذن قال القول بالموجب، القول بالمهكذا مشهور هذا الناقد قادح بهذا الاسم القول بالموجب، ما فيه أي عبارة أخرى إلا هذه، نعم. القول بالموجب ما الأدلة، ما هنا نافية، أي ليست جميع الأدلة معه بمستقلة بمعنى ثابتة، لا يثبت معه أي دليل سواء كان قياس علة أو غيره، لا يثبت معه هذا. ونبه دائما ونحن ربما هنا في الدراسة نحتاج إلى أن نذكر بالطريقة التي نستوعب نحن بها أحكام هذا الباب، فنذكر مثلا المستدل وثم نذكر المعترض ونذكر القياس بطريقته إلى آخر ذلك. فربما أحيانا في الكلام العادي قد لا يذكر القياس، وقد لا يصرح بالاستدلال، وقد لا يصرح بالاعتراض إلى آخر ذلك من الطرق، نعم. إذن قالوا القول بالموجب ما الأدلة جميعها معه بمستقلة، وربما حقه أن يؤخر هكذا، نعم، ككثير من الكتب يؤخرونه. لماذا؟ ربما القادح وإن ذكر هنا في قوادح القياس لكنه ربما ليس له اختصاص بالقياس. القول بالموجب وهنا وعرفه قال، نعم، وذاك أثر القدر، وذاك
وذاك تسريب الدليل الكافي وصرفه عن موضع القياس.
هذا تعريف لهذا القادح، هذا القادح الذي يقول بالموجب تسليم الدليل الكافي، تسليمه أي تسليمه للمستدل، فيقول له سلمت لك ما قلت، ولكن ماذا يفعل المعترض؟ يصرفه عن موضع الخلاف، يستعمل نفس دليله لكن بصرفه عن موضع الخلاف، بمعنى مسألة الخلاف التي نحن فيها لا تستدل بها عليها، بل نستدل به على ربما نقيض دعوة. قال تبارك وتعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل، على ما قال المنافقون الأعز هم المنافقون يذكرون عن أنفسهم، والأذل هم أصحاب النبي. قل بل لله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون. إذن فنعم يخرج الأعز من الأذل، ولكن من الأعز من الأذل؟ إذن الأعز هم المسلمون، ونعم وسيخرجون الأذل وهم المنافقون. إذن هنا سلم لهم بالدليل، سلم لهم بالدليل، ولكن أخرجه عن موضع النزاع، وهذا لكل حال موجود في غير قلت القياس، بل هو موجود في جميع الأدلة. نعم. نعم واصل.
يعني أن القول بالملزم هو تسليم المعترض دليل المستدل الكافي بثبوت الحكم علة كان أو غيرها.
إذن أو غيرها فلا يدخل في ذلك غيرها من الأدلة. نعم. ثم يصرفه، يصرف ماذا؟ أي يصرف الدليل الذي استدل به المستدل، يصرفه عن موضع الخلاف أي موضع النزاع. نعم واصل.
أي يمنع، أي يمنع كونه دالا على محل الخلاف وهو يجيء بالنفي والإثبات.
نعم.
الأول أن يستدل المستدل من الدليل.
واصل.
الأول أن يستنتج المستدل من الدليل إبطال أمر يتوهم أنه مبنى مذهب الخصم في صورة النزاع، والمعتاد يمنع كونه مبنى مذهب فلا يلزم من إبطاله إبطال مذهبه كقول المالكي.
نعم انتبه جيدا، انتبه جيدا للأول. قال يعني استنتج المستدل من الدليل إبطال أمر يتوهم أنه مذهب أنه مبنى مذهب الخصم، يتوهم أن مذهب الخصم مبني عليه في صورة النزاع، والمعترض يمنع كونه مبنى مذهبه فلا يلزم من إبطاله إبطال مذهبه كقول المالكي في وجوب القصاص في القتل بالمثقل. المالكي هو الآن المستدل ويريد أن يبطل مذهب الأحناف. الأحناف يقولون يجب كقول المالكي في وجوب القصاص في القتل بالمثقل، الأحناف يقولون أن القتل بالمثقل لا يجب فيه القصاص، والمالكي الآن يريدون أن يقولوا بوجوب القصاص في القتل بالمثقل. ماذا يقول المالكية؟ وهم يريدون أن يستدلوا على وجوب القصاص في القتل بالمثقل. قالوا، يقول المالكية: التفاوت في الوسيلة، تفاوت بمعنى كل وسيلة، مثلا قتلت بحجر أو قتلت بسيف أو قتلت بموسى أو قتلت مثلا بضربة أو طعنة أو نحو ذلك، هذا التفاوت في الوسيلة ككونها بمثقل أو محدد أو غيرهما لا يمنع القصاص كالتفاوت في المتوسل إليه. إذن كما أن التفاوت كذلك في المتوسل إليه، المتوسل من المقتول، كونه بجز، جز معناها قطع وفصل عنقه أو قطع عضو من أعضائه. إذن يقول المالكية مثلا أن القصص يجب، يجب قتلت بمثقل أو بمحدد أو بكذا أو كذا أو كذا، هذا التفاوت في الوسائل ليس هو الذي أنيط به الحكم. كما أن المقتول بأي طريقة قتل، بقطع عنقه أو بنتف عظم أعضائه أو بتخديره مثلا أو نحو ذلك من مختلف الطرق، إذن فيجب القصاص. نعم، هذا المالكي الآن وكأنه توهم أن مبنى الأحناف مذهبهم على التفاوت في الوسائل هو الذي تعلق بالحكم الذي هو القصاص. ماذا يفعل الحنفي هنا؟ الحنفي هنا هو المعترض، المعترض دائما المعترض على كل حال، انتبه جيدا ولو كان في الصورة التي نحن فيها الآن، لأن الصورة الأولى كأنه يظهر فيها كأن المالكي هو المعترض، لا، المالكي هو المستدل، ولكنه استدلال قائم على إبطال مذهب الخصم. الحنفي يسلم هذا الدليل، يقول الحنفي نفس عبارة المالكي، يقول التفاوت المذكور لا يمنع القصاص، لا يمنع القصاص، ولكن نقول ليس نحن ليس مبنى مذهبنا، نعم ليس مبنى مذهبنا على يعني الكلام على التفاوت، يعني هذا هو الذي يقوله الحنفي، يقول ولكنه يعتقد بأنه ليس مبنى مذهبه بأن مبناه أنه لا يلزم من إبطال هذا المانع انتفاء جميع الموانع للقصاص. نعم، نحن ليس مبنى مذهبنا على التفاوت، التفاوت هذا في حق مانع، ولكن إذا انتفى هذا المانع لا يعني انتفاء جميع الموانع الأخرى، هناك موانع أخرى تمنع من إيقاع القصاص غير التفاوت. نعم، نحن نقول هكذا يقول الحنفي، يقول نحن نقول بأن التفاوت في الوسائل ليس هو وحده المانع من القصاص، بل ربما هناك موانع أخرى قد تمنع القصاص غير التفاوت، فمبنى مذهبي ليس هو التفاوت إذن. وكان المالكي يتوهم أن التفاوت هو مبنى مذهب الحنفي، فأخذ يسلط عليه النقد، ثم خرج له الحنفي يعني نقول خرجة أخرى، قال له ليس مبنى مذهبنا على التفاوت، بل مبنى مذهبنا ربما على مانع آخر من القصاص لم تلتفت إليه أنت ولم تذكره. واضح ولا لا؟ من عنده سؤال قبل أن ننتقل إلى الثاني؟ نعم، نعم، وصل قد وصل. نعم، هذا الآن في الإثبات. قال الثاني أن يستنتج المستدل من الدليل ما يتوهم أنه محل النزاع أو ملازمه، وليس كذلك، يستنتج من خلال الدليل من اعترض عليه. إذن ف يقول مثل المالكي في القتل بالمثقل، القتل بالمثقل بصول بقتل بأي وسيلة من وسائل ثقيلة التي يحصل بها القتل غالبا. مثلا إذا رمى صخرة على شخص غالبا لا يسلم إلا أن يكون يعني حصل ما يمنع من وقوعها عليه. إذن كقول المالكي في القتل بالمثقل، القتل بالمثقل عند الأحناف لا يقع بالقصص. يقول المالكي في مقدماته القياسية، يقول قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي القصاص، فيجب فيه قياسا على الإحراق بالنار. هذه مقدمة المالكي وقياسه. يقول في المقدمة الأولى قتل، هذا قياس، وهو يعني كأنه شبيه بالقياس بالمنطق الصوري، قتل بما يقتل غالبا وهو المثقل، المثقل غالبا يقتل، قتل بما يقتل غالبا هو الآن يريد أن يستدل لإبطال مذهب الحنفي الذي يقول بأن القتل بالمثقل لا قصص فيه. يقول المالكي قتل هو بالمثقل بما يقتل غالبا فلا ينافي القصاص، فيجب فيه قياسا على الإحراق بالنار. الإحراق بالنار، من قتل شخص بأن أحرقه بالنار يجب فيه. نعم. فيسلم الحنفي مقتضى الدليل المالكي وهو عدم المنافاة بين القتل بالمثقل والقصاص، ولكن يعترض عليه بأن ما استنتج من الدليل الذي هو عدم المنافاة المذكورة ليس هو محل نزاع. يقول نحن لسنا متنازعين في أنهما غير متنافيين أبدا، هكذا يقول الحنفي. إذا سلم له بالدليل ولكن صرفه عن موضع الخلاف وقالوا أنت توهمت بأننا نقول، نحن نقول بأن هناك تنافي بين القصاص وبين القتل بالمثقل. يقول نحن لا ندعي ولا نقول بأنه هناك تنافي وأنه ليس هناك ملازمة. قال لأن كونه لا ينافي القصاص لا يستلزم أنه يوجبه. إذن كونه يعني لا ينافيه لا يعني ذلك أن القتل بالمثقل أنه يوجبه. يعني وبقي استدلال الحنفي على ما كان عليه، لأن المالكي عندما استدل توهم بأن الحنفي يدعي أن هناك منافاة بين القتل بالمثقل والقصاص فأخذ يبطلها، بينما الحنفي نفى أن يكون هناك أو أنهم يدعون بأن هناك تنافي بين القتل بالمثقل والقصاص. معنا إذن هذا هو تقريبا خلاصة ما يسمى بالقول الموجب. نعم. ثم لا بأس أن أشير على كل حال إلى مجموع القوادح التي قلت أنه ذكر ابن الحاجب منها 25 قادحا، وذكر في المذكرة 12 قادحا، وذكر القرافي تقريبا يقتصر على 5 منها، ولكن مجموعه على كل حال بعد شطب المكرر منها أذكر ما استفدت من خلال النظر في أهم المراجع التي وقفت عليها وقد ذكرت هذه. ممكن نسجل ما منها لم يذكر هنا. فذكروا مثلا ما يسمى بالنقض، النقض، وذكروا عدم التأثير، هذا قادح، وذكروا القلب، وذكروا القول بالموجب هو عندنا والقلب عندنا والنقد. ماذا؟ النقد كذلك. نعم. والفرق عندنا، وذكر في المذكرة كذلك القوادح، ذكر من الاستفسار وهو بسيط على كل حال بالرجوع إليها قلت يعني يمكن أن يفهم عادي جدا. الاستفسار وفساد الاعتبار ذكرناه، فساد الوضع كذلك قادح لم نذكره، المنع ذكرناه، التقسيم لم نذكره، المطالبة وهي أحد صور المنع في الحقيقة، المنع على أقسام، المعارضة قادح كذلك، التركيب قادح. إذن تقريبا هذه هي مجموع القوادح كلها سواء التي يعني قلنا ذكرنا أهمها في هذا الكتاب أو ذكرت في كتب أخرى متفرقة من كتب الأصول. وأقول أن هذا في الحق القوادح، يعني واحد منا لا يتعب نفسه كثيرا في التعمق فيه، لأنه هو ما يسمى بعلم الجدل، وهو كذلك قريب جدا من علم الكلام، ولكن فقط يتميز علم الجدل بكونه قلت الدواعي التي أنجبته ذكرها ابن خلدون قلت في المقدمة أعيد، وسبب ظهورها بعدما شب الخلاف بين أهل المذاهب وألزموا أنفسهم بفتوى أن الاجتهاد أغلق بابه، فعلى أصحاب المذاهب أن يلتزموا مذاهبهم ويغلقوا على أنفسهم فيها وليس لهم من المسائل، وأخذ كل واحد يستدل على مذهبه وأحقيته بالاتباع، ويعني يؤلف حتى الكتب في ترجيح، المالكي يرجح مذهبه والشافعي كذلك يرجح، ويذكر ما اجتمع له كذلك من الأدلة، وحتى في المسائل جاء ما يسمى بالمناظرات، كل واحد في المسائل التي فيها قياس نعم يبحث ويجتهد في إثبات أنه أولى هو أولى بالصواب، وإذا وجد طريقا إلى أن يشن نوارة على خصمه لإبطال نعم، وإذلك سوف تجدون في تعريف علم الجدل يعني عبارات كلها سائغة، سواء قال من قال مقالعة حجة بحجة، أو قال بعضهم مثلا إبرام النقض، أو السعي كذلك لإبطال أدلة الخصم نعم وما إلى ذلك نعم. وربما بعضهم أحال حتى على كتاب الفقيه والمتفقه نعم للخطيب رحمه الله، ففيه بعض كلام متعلق بعلم الجدل وعلم المناظرات، أو نقول آداب البحث والمناظرة. ومحمد أمين الشنقيطي رحمه الله له هذا الكتاب الذي قلت خصوصا الجزء الثاني، والكتاب كله يتعلق بالباب، ومن ربما ضعفت همته فكتاب كذلك رسالة صغيرة لمحي الدين عبد الحميد في هذا الموضوع. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. عبد القادر مدن، عبد القادر مدن، نعم عبد القادر مدن، اقرأ اقرأ واقرأ كذلك الشرح اليوم، سوف نقرأ مع الأبيات الشرح، لأنه ربما فيها ما لا يمكن استحضاره من أمثلة ونعم. إذن قلنا اليوم سوف نقرأ الأبيات مع الشرح. قال الناظم:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الناظم رحمه الله: والقلب أن يثبت بعض الخصم بعلة الآخر ضد الحكم.
نعم، إذن معليش ننتبه فقط للبيت وما يتضمنه لفظه ومنطوقه من المعنى. إذن هذا قادح أيضا من القوادح، يسمى القلب، يسمى القلب، والقلب على كل حال جاري في كلام بعض الأذكياء منا، في حال الخصومة أن يقلب الدليل على المستدل، أو كما يقولون انقلب السحر على الساحر، قلبه بمعنى أن الدليل الذي كان يستدل به المستدل يقلبه ويصيره ضده، يصير المعترض الدليل الذي جاء به الخصم يصيره ضد دعواه ويبطل بنفس الدليل دعواه، وهذا ليس كل واحد يستطيعه. قال والقلب أن يثبت بعض الخصم، المقصود بعض الخصم من المعترض، نفس العبارة، نقول السؤال السائل ونقول المعترض، نعم، وهنا سماه بعض الخصم بعلة الآخر، الآخر من المراد به المستدل، يثبت به ضد الحكم، أي ضد الحكم الذي أراد المستدل أن يصل به بنفس دليله. إذن والقلب أن يثبت بعض الخصم بعلة الآخر ضد الحكم. نعم، واصل.
قال رحمه الله يعني أن من القوادع في القياس القلب، وهو أن يثبت بعض الخصماء بعلة الآخر، أي المستدل التي أثبت بها الحكم، التي أثبت بها الحكم ضد الحكم الذي أثبته المستدل بتلك العلة، وهو على قسمين.
إذن هذا على قسمين. القلب قلنا أن يثبت بعض الخصم بعلة الآخر، العلة ذكرها القياس، يثبت بها حكم آخر ضد حكمه، إذا كان مثبتا فهو ينفيه، إذا كان نافيا فهو يثبته، المهم يتوصل بنفس العلة إلى ضد الحكم، وهذا يعني واضح أنه يبطل به القياس لا شك، لأن نفس العلة لا تصلح لأن يثبت بها شيء ويثبت بها ضد الشيء. نعم، قال إذن هو على قسمين، أحدهما نعم أن
أحدهما أن يصحح المعترض مذهبه مع إبطاله لمذهب المستدل، سواء كان مذهب المستدل مصرحا به بدليله أو لا.
نعم، إذن أن يصحح المعترض مذهبه أولا، هنا عندنا المعترض له مذهب، ولذلك فقط أنبه تنبيه إضافة إلى ما سبق قلنا أن هذا المبحث، وفي الحقيقة ربما قد تجدون في بعض الكتب المعاصرة يسقطونه، إن هذا في الحقيقة نحن الآن نتكلم في فن آخر يسمى فن الجدل، فن الجدل، ما معنى الجدل؟ معناها كأننا نتكلم عن آداب البحث والمناظرة، آداب البحث والمناظرة، علم مستقل، وربما الناس اليوم يعني لا يكادون يتكلمون بهذه اللغة وهذه الألفاظ. نعم، وهو في الحقيقة إنما هو يأتي في ذيل علم أصول الفقه، بمعنى في الخلافيات، ومن أراد كذلك أن يتصوره جيدا فابن خلدون في المقدمة ذكر علم أصول الفقه وما يتبعه من الخلافيات والجدل، وأوضح متى ظهر، يعني تاريخ ظهوره، وتاريخ ظهوره على ما استفدت أنا من هذه المقدمة، أن يعني المذاهب عندما قالوا بأن الاجتهاد انقطع هكذا، فصار لا بد لكل واحد أن يلتزم مذهبا معينا، وإذا التزم مذهبا معينا لا بد أن يرجح مذهبه ويقوي أدلة المذهب، نعم، ويجتهد في إقامة الدليل على مسائله، ويتطلب منه هذا كذلك أن يرد أدلة المخالفين، فجاء ما يسمى بعلم المناظرة والجدال، والمراد بالجدال على الاختيارات المذهبية، هذا المقصود بهذا العلم، فصار الحنفي يجادل عن مسائل المذهب، وهكذا كذلك الشافعي، وهكذا كذلك المالكي، وهكذا كذلك الحنبلي، كل واحد منهم لا بد أن يتمرس بهذا العلم ويأخذ منه بنصيب وافر، ويجادل عن اختيارات المذهب ضد المذاهب الأخرى، ولذلك ربما قد تجدون في تعريفه هو علم مقارعة الحجة بالحجة، والإمعان في إبطال حجة الخصم، وستسمعون مثل هذه العبارات التي خصم والمعترض وكذا وكذا، إذن قلنا هذا إنما هو في هذا الفن الذي يسمى فن الجدل. والجزء الثاني قلت من آداب البحث والمناظرة للشيخ محمد الأمين الشنقيطي، نعم، فقد يعني وهو ربما جزء أكبر من الجزء الأول منه آداب البحث. وكذلك محي جامد الحميد له رسالة طيبة كذلك في الموضوع، تجدنا فيها أصول هذا العلم، والعلم كذلك تكلم فيه في حاج خالد في 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 كذلك في كشف الظنون في أسامي كتب الفنون. لمن يعرف الكتاب على كل حال سوف يجده في الترتيب الأبجدي على ما ذكره في الجزء الأول، نعم. وقلت كذلك في مقدمة ابن خلدون كلام يعني لا بأس، كلام جيد ودقيق، على الأقل يقف فيه على تاريخ ظهور هذا الفن اللي هو فن الجدل، وتكلم عليه كذلك بالتعريف مختصر في الزرجاني في التعريفات، بل وتكلم عليه حتى الشوكاني رحمه الله في كتابه آداب الطلب، وجعله بالنسبة لأهل الطبقة الأولى من الفنون التي يتعلم منها الواحد ما يتعلمه منها، نعم. وذكر أن المؤلفين فيه على قسمين، نعم. وأقول أن هذا كل حال نحن الآن نقرأ، ولذلك رأيت بعضهم يعني ألف ولم يذكره باعتبار أن هذا الفن في الحق إنما هو يتعلق بعلم آخر وإن كان له صلة بعلم أصول فقه، نعم. إذن قال أحدهما أن يصحح المعترض. إذن القلب طريقتان أو قسمان، أولهما القلب يقع بطريقة تصحيح أول المعترض يصحح مذهبه، المعترض يصحح مذهبه وكذلك يبطل مذهب المستدل، سواء كان هذا المذهب مذهب المستدل مصرحا به في دليله أو لا، نعم. قال الأول الآن سيمثل،
قال الأول كتعليل الشافعي عدم صحة بيع الفضولي بكونه عقدا بلا ولاية في ملك الغير قياسا على شراء الفضولي،
نعم.
فيعترض المالكي بأن يثبت بهذا الوصف الذي علل به الشافعي عدم صحة نقيضه، وهو الصحة قياسا لبيع الفضولي على شرائه،
نعم.
فيلجأ إلى أمرار المالك،
نعم. إذن قال أن يصحح المعترض مذهبه مع إبطاله لمذهب المستدل، سواء كان مذهب المستدل مصرحا به في دليله أو لا، إذن سواء كان مصرحا به في دليله أو لا، الأول أي المصرح به. الآن المعترض يصحح مذهبه ويبطل مذهب المستدل، ويكون مذهب المستدل مصرحا به في الدليل، مثاله الشافعي يقول بأن بيع الفضول غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ هو فرع، هذا الفرع ما هو الذي يقيس عليه؟ وبيع الفضول مقصود بأن شخصا ما يعني يبيع بضاعة شخص ولم يوكله ولم يجعله وليس وليا، لأنه لو كان وليا أو وكيلا أو وصيا يصح العقد، بمعنى أنت مثلا بعت بعض البضائع التي تركها مثلا أخوك في محله سافر ولم يوكلك بأن تبيع، وربما لست كذلك وصيا، بمعنى مثلا توفي وقال لك يعني أنت على هذه السلع والصاف، ولا وليا على إيتام مثلا تبيع لهم ما هو من مبيعاتهم، إذا لست أنت واحد من هؤلاء، إذا كنت وليا أو وصيا أو وكيلا يصح عقدك، لكن لست واحد من هؤلاء وبعت سلعة غيرك، بعته ربما تخيلت فقط أن من المصلحة أن تباع ونحو ذلك إلى آخر المسلم. الشافعي هذا العقد عنده فاسد لا يصح، وإن كان ربما ليس هناك نص في أنه لا يصح، ولكنه قاسه على شراء الفضول. شراء الفضول بمعنى أنت مثلا تشتري لشخص معين سلعة وهو لم يوكلك بشرائها وتشتريها له. إذن هذا هو المستدل الآن هنا الشافعي، المستدل الشافعي، وهذا هو قياسه. ماذا؟ من هو المعترض؟ المعترض عندنا هو المالكي. المالكي يجيز بيع الفضول. يعترض المالكي بأن يثبت بهذا الوصف الذي علل به الشافعي عدم صحة نقيضه، يعني بهذا الوصف نفسه يثبت بعدم صحة نقيضه وهو الصحة، إذن يثبت بنفس الوصف الصحة قياسا لبيع الفضولي على شرائه. نقول نعم، بيع الفضولي لو قسناه على شرائه يلزم، أي يلزم بيع الفضولي إن أمضاه. ما معناه؟ لو مثلا أنا الذي بعت سلعة لصديق لي مثلا لم يوكلني ولكنني بعتها له في غيابه، قمت ببيعها، لكن لما جاء هو قلت له لقد بعت كذا من غير إذنك ولا توكيلك، أتأذن؟ فيقول هو أذنت. هنا بيع الفضولي صحيح، بيع الفضولي صحيح. إذن نفس الوصف الذي ذكره الشافعي سابقا أثبت به عكس ما أثبته به أو عكس ما توصل به إليه، وأثبت أن بيع الفضولي لا يصح قياسا على شراء الفضولي. أقول أن بيع الفضولي يصح إذا طبعا حصل إذن. إذن بيع الفضولي يصح، نعم، فأثبت بنفس الطريقة التي هو أثبت بها عدم الصحة أنا أثبت بها الصحة. إذن بيع الفضولي يصح، يصح مثلا إذا أذن، إذا أذن صاحب المبيعات في البيع. إذن هذا معنى أنه أبطل به يعني المعترض مذهب المستدل، والحكم هنا مصرح به. إذن قياسا قال بهذا الوصف الذي علل به الشافعي عدم صحة نقيضه وهو الصحة، نعم، قياسا لبيع الفضولي على شرائه، فيلزم أي يلزم البيع إذا أمضاه المالك. أمضاه، ما معنى أمضاه؟ بمعنى قال نعم أنا أذنت فيه وانتهى، ما عاد جدا ما هيش مشكلة، مثلا يقول بتعبين الأم ليس فيه مشكلة عادي جدا، نعم بيع. إذن يصير بيع صحيحا، وكان يحتاج فقط إلى الإمضاء بعدما وقع أمضى. نعم صح، إذا لم يمضه فهو فاسد. نعم، إذن هذا صورة من صور القلب، وهي في تصحيح المعترض مذهبه مع إبطال المذهب المستدل. هنا المالكي ماذا فعل؟ صحح مذهبه، صحح مذهبه مالكي. إذن قلنا أن المالكي في هذه المسألة صحح مذهبه. ما هو مذهبه؟ مذهبه هو أن بيع الفضولي جائز، وأبطل مذهب الخصم وهو الشافعي، نعم أبطل مذهبه وقلب عليه دليله. طلب عليه دليله بمعنى أنه نفس الدليل استدلل. قال هو الشافعي نفس الدليل الذي استدل به أن بيع الفضولي لا يجوز قياسا على شراء الفضولي بمعنى كأن شراء الفضولي كان أمر متفق عليه. إذن قال له المالكي بيع الفضولي يجوز قياسا على شراء الفضولي إذا أمضاه المالك. إذن هذا هو الذي قلنا صورة من صور القلب. نعم. ثانيهما واصل.
قال هو الثاني كتعيين المالكي اشتراط تسقط ببيع ثياب بكونه لفا ولا يكون على وقوف عرفة.
نعم.
لأنه لا يكون قربة إلا بضمينة الإحرام إليه. والجامع بينهما كون كل منهما لبسا
أو لبسا قل لبسا
فيعترض الشافعي بأن هذا الوصف وهو كونه لبسا يوجب نقيض الحكم وهو عدم اشتراط الصوم فيه قياسا على وقوف عرفة.
نعم. إذن هذه الصورة الثانية من القلب في إحدى قسميه أو أحد قسميه. القسم الأول أن يصح المعتاد مذهبه مع قال مذهب المستدل في هذا القسمين، سواء كان مذهب المستدل مصرحا به كما مثل في دليله أو غير مصرح به. مثلا عندنا هنا المالكي، المالكي هنا هو المستدل، مستدل على ماذا؟ يقول الصوم في الاعتكاف لا بد منه. المالكي كأنه يشترط للاعتكاف أن يكون المعتكف صائما، لا بد. بينما الشافعي لا يشترط، يمكن الإنسان أن يعتكف ولا يكون صائما، هذا هو مذهب الشافعي. والآن عندنا المالكي قلنا هو المستدل ويقول بأن الاعتكاف لا بد له من صوم. بماذا يعلل؟ يقول أولا الاعتكاف ما هو إلا لبث. وش معنى لبث؟ بمعنى إنسان ماكث فقط هكذا، كيف يكون مجرد المكث واللبث عبادة من العبادات يتقرب العبد بها إلى الله عز وجل؟ هذا فرع مقيس على الوقوف بعرفة. انتبه جيدا، فالوقوف بعرفة لبث، لا يمكن أن مجرد الوقوف بعرفة أن يكون عبادة ما لم يكن معها إحرام، أي إحرام بالحج. بمعنى لو أن إنسان مثلا ذهب في هذه الأيام إلى عرفة ومكث فيها أو قاعد فوقها وفترة زمنية ولو يومين أو ثلاثة، أقول له بل ربما نقول له أنك كنت في بدع لم تكن في عبادة. إذا الوقوف بعرفة في يومه مع إحرام يكون عبادة. كأن المالكي قال هكذا كذلك الاعتكاف لا يكون عبادة إلا بإضافة الصوم إليه، ذلك لأنه لبث. فالجامع بين الصيام بين الاعتكاف وبين الوقوف بعرفة أنهما لبث، لبث بمعنى الإنسان فقط ماكث في مكان قاعد فيه فقط. إذن لا يكون الاعتكاف الوقوف بعرفة عبادة إلا بإضافة الإحرام لها. كذلك الصوم لا يكون، عفوا الاعتكاف المكوث في المسجد لا يكون عبادة إلا بإضافة الصوم إليه. إذن ومن هذا المالك كأنه يصحح شرطه في الاعتكاف أنه لا بد له من الصوم، والشافعي هنا لا بد له أن يعترض، أي يعترض على ما ذهب إليه المالكي. إذن قال إلا أنا. والجامع بينهما قلنا كون كل منهما لبثا، فيعترض إلى الشافعي الآن المعترض هو قلنا الشافعي، بأن هذا الوصف وهو كونه لبثا يوجب نقيض الحكم وهو عدم اشتراط الصوم فيه قياسا على وقوف عرفة. إذن هل اللبث الذي هو يعني في اللي هو الوصف قلنا في الصوم يوجب نقيض الحكم وهو عدم اشتراط الصوم، يعني هذا الوصف نفسه يعني عدم اشتراط الصوم فيه قياسا على وقوف عرفة. إذا لو نظرنا في هذا اللبث في الحق نجده أنه يعني ليس شرط، نعم، وإنما هو وصف، والشروط ليست فقط تحتاج إلى مجرد إثباتها، بل هي الشروط يعني أقوى، نعم، يعني صحيح. وإن قلنا أن الصوم لا بد من، لا نقول لا بد منه، ولكن أين ما يدل على الشرطية؟ نعم صح نقول أن الاعتكاف صاحبه يصوم، لكن هل شرط؟ هل شرط؟ فطبعا يقول له مثلا الشافعي هنا أنا أعترف، مثلا يقول أنا أعترف بأن يعني الاعتكاف فيه صوم، لكن هل هو شرط؟ إذا صح أنت قلت بأنه يصوم، ولكن هل هو شرط؟ يقول إذا لا بد ليس شرط. إذا فأثبت به أو قلب الدليل على المستدل الشافعي. واضح ولا لا؟ أسامة كأنه عنده سؤال.
الشيخ جزاك الله خيرا، شفت في المثالين لم يظهر لي أن الطريق من عدم في الطريق من مذهب المستدل.
نعم، الأول مصرح به، مصرح به بمعنى أنه في أثناء كلامي، في أثناء كلامي المستدل صرح بدليله وصرح بمذهبه، مذهب المستدل مصرح به في الدليل. هذا في المثال الأول عندما قال مثلا بأن صحة بيع الفضولي بكونه عقدا بلا ولاية في ملك الغير قياسا على شراء الفضولي، هذا في حق تصرح بمذهبه بأنه ماذا يقول أن عدم صحة بيع الفضولي على الشافعي، إذا صرح بمذهبه بعدم صحة، بينما في القول أو في الثاني المالكي إنما هو مجرد تعليل من غير ربما بيان المذهب. نحن لم نقل الاشتراط ولا قال الاعتكاف بكونه لبثا فلا يكون بنفسه قربة إلا بضميمة الصوم إليه قياسا على وقوف عرفة. إذن ظهر أنه في حقيقة ليس تصريح مثل التصريح السابق بالإبطال ونحوه، وإنما نحن ربما ترانا ذكرنا الشرطية ونحو ذلك، هذا إنما هو من عندنا في التعبير عن المذهب، ولكن في الكلام هنا تراه أنه يعني لم يصرح هذا التصريح. نعم، واصل.
ثانيهما أن يبطل المعترض مذهب المستدل من غير تعرض لتصحيح مذهبه، هو من غير تصحيح بتصحيح.
نعم، إذن هذا انتبهوا لهذا الفرق بين القسم الأول الذي فيه القيام بعملين، إبطال مذهب المعترض وتصحيح مذهب، إبطال مذهب المستدل وتصحيح مذهب المعترض. إذن بينما هنا في الثاني، نعم، قال إبطال مذهب المستدل، المعترض يهتم بإبطال مذهب المستدل ولكن لا يعتني بتصحيح مذهبه. نعم، واضح.
سواء كان ذلك الإبطال غير مصرح به بكونه بدلالة الالتزام أو مصرحا به بكونه بدلالة المطابقة.
نعم.
الأول كإلحاق الحنفي لبيع الغائب بالنكاح في الجواز والصحة مع الجهل بالعوض بجامع كون كل منهما عقد ومعاوضة، فيبطل المالكي والشافعي مذهبه بأنه يلزم عليه عدم ثبوت خيار الرؤية في بيع الغائب كالنكاح فقد أبطلاه بالالتزام.
نعم،
لأن
نعم قد. إذن هذا مثال للقسم الثاني من القلب، القسم الثاني من القلب، وهو قلنا أن يبطل المعترض مذهب المستدل، ولكن من غير أن يكون عنده اهتمام بتصحيح مذهبه، وسواء كان ذلك الإبطال غير مصرح به لكونه بدلالة الالتزام، أو مصرح به لكونه بدلالة الأول وهو ما كان بدلالة الالتزام، كإلحاق الحنفي لبيع الغائب بالنكاح في الجواز والصحة. بيع الغائب قلنا كما تقدم هو أن شخصا يبيع شيئا غائب غير حاضر، يلحقه الحنفي بالنكاح، يعني أن إنسان ممكن يزوج امرأة غير موجودة لشخص لم يرها وهي غائبة، ويصح العقد مثلا إذا كان وليها يلتقي بشخص معين ويقول له أنا عندي ابنت بلغت سن الزواج، إن شئت تريد أن أزوجكها إياها. نعم، والرؤية رؤيتها ليس الشرط، إذن هذا العقد بالنسبة للزواج يصح، لكن بالنسبة لبيع الغائب لا يصح. وأراد الحنفي أن يصحح بيع الغائب قياسا على النكاح، في كون كل منهما جائز وصحيح. قال بجامع كل منهما عقد معاوضة، هذا هو الذي بينهما، كل منهما عقد معاوضة. إذن ماذا، من هو هنا المعترض؟ المعترض هو المالكي والشافعي، لا يجوزان هذا البيع بيع الغائب، لا يجوزانه، يقول أنه باطل، بيع الغائب لا يجوز، بأن يلزم، لأنه يلزم عليه أي على هذا البيع عدم ثبوت خيار الرؤية في بيع الغائب كالنكاح، فقد أبطلاه بالالتزام. إذن لو قلنا بهذا القول الحنفي، لو قلنا به فإنه لا يثبت معه خيار الرؤية. ودققوا معي جيدا وانتبهوا، ما معنى خيار الرؤية؟ خيار الرؤية بمعنى أنا ممكن أن أشتري سلعة غائبة، لكن عندي خيار إذا ما رأيتها بعد عقد البيع، إذا ما رأيتها أن أقول اسمح لي هذا ما أريد أن أشتري، ما كنت أظن أن السلعة هكذا إلى هذا الحد متدهورة، ما كنت أظنها أنها بهذا اللون، ما كنت إلى آخر ذلك كذلك إلى، فعندي هذا الخيار. بمعنى نعم صح عقد البيع على غائب يجوز، لكن يبقى لصاحبه ما يسمى بخيار الرؤية، أنه بعد أن تحضر كانت غائبة، بعد أن تحضر يثبت له خيار أنه يستطيع أن يمضي العقد ويستطيع أن يسلخه بناء على الرؤية، فهو خيار. يلزم أننا لو قلنا بأن عقد بيع الغائب جائز كجواز النكاح على غائبة، لقيل يلزم منه أن خيار الرؤية غير ثابت باطل، بمعنى خلاص انعقد البيع، لأن يعني بعد الرؤية لا تستفيد شيئا، ومعنى المفروض أن هذا لا يقول به أحد أن خيار الرؤية يبقى ثابت. إذن ماذا فعل هنا؟ أبطل المذهب، وذلك بلازمه، معناه يلزم من هذا، يعني لم يتسلط على الأوصاف ولكن استحضر لازما من اللوازم فأبطل به هذا القياس. إن شاء الله واضح، من لم يتضح له معليش أعيد، والظاهر أن علي كذلك مش واضح. نعم تفضل تفضل علي ولا قداري.
نعم شيخ،
نعم
هي التوضيح فقط.
نعم قلت أن الحنفي يجيز بيع الغائب هكذا يجيز بيع الغائب، وقلنا أن بيع الغائب معناه السلعة غير موجودة غير حاضرة وتعقد عليها البيع مع كونها غائبة. قال جوازه قياسا على نكاح امرأة غائبة، والجامع بينهما بين عقد النكاح وعقد البيع أن كلما عقد معاوضة، هكذا الحنفي يقول أن حتى عقد النكاح كأنه عقد معاوضة، فيه المهر كأنه ثمن وفيه امرأة أنه المهر كأنه يعني عقد على وضعها، نعم وهي غائبة. لا شك أن عقد النكاح على امرأة غائبة جائز لا إشكال فيه، أن المرأة الرجل يستطيع أن يزوج بنته أو من هو ولي عليها وهي غائبة فيقع العقد، نعم ثم ولكن كونه يقاس على ذلك بيع الغائب الأحناف جوز ذلك. يأتي المالكي والشافعي يريدان أن يبطلا عقد البيع هذا بيع على غائب، ولكن بطريقة ماذا؟ بطريقة ما يلزم عن هذا العقد، بطريقة ما يلزم عنه، لا يتكلمان في الوصف ونحو ذلك، لا بطريقة ما يلزم عنه. ماذا يلزم لو قلنا بأن عقد البيع صحيح؟ سوف نبطل خيار الرؤية. يلزم إذا قلنا بأن عقد البيع على الغائب صحيح سوف نبطل خيار الرؤية. ما معنى خيار الرؤية؟ خيار الرؤية أن البيع عقد البيع على غائب على شيء غائب غير حاضر لا مانع يجوز، ولكن نقول كأنه معلق، بمعنى عندما يراه المشتري أي يرى السلعة التي عقد البيع عليها له خيار، إن شاء أمضى البيع وإن شاء فسخه بعد رؤية السلعة، إذن له خيار يسمى هذا الخيار خيار الرؤية. إذن إذا قال الحنفي بأن عقد البيع جائز مطلقا هكذا، إذن معنى ذلك ما معنى خيار رؤية؟ خيار رؤية يعني لا وجود له ولا فائدة منه ولا يستفيد من المشتري شيئا، لأن العقد ثبت ومضى بمجرد العقد ولم يكن معلقا بخيار رؤية. إذن ولذلك فنبطل ما ذهب إليه الحنفي. وفي هذه الصورة في حق ليس مهتم يعني المالكي والشافعي بتصحيح مذهبهما، ولكن بإبطال المذهب، وذلك بإيراد لازم من اللوازم. نعم علي واضح
شيخ أبي ذكر الله شيخي الرؤية إذا كان محله هو بعد العقد شيخ لماذا هذا يفضل؟
لماذا؟
لماذا يفضل إذا كان خيار رؤية بعد العقد؟
لماذا يفضل خيار رؤية؟
نعم شيخ لماذا
على مذهب على مذهب الأحناف سوف يبطلونه؟ قلت على مذهب الأحناف سوف يبطل لا فائدة منه العقد تم، على مذهب الأحناف سوف يبطل. قلنا أن الأحناف على قولهم هذا الأحناف على مذهبهم هذا سوف يكون خيار الرؤية لا فائدة منه، يقولون أن مجرد العقد ولا ننتظر خيار الرؤية، على مذهب الأحناف على هذا القول، بمعنى أنه خيار الرؤية كأنه يأتي شكلي ولا فائدة منه أصلا. واضح ولا لا؟
نعم
ما فيك رحمه واصل؟ ما ادري عبد الكريم منصور راي اي عبد الكريم منصور يعني لا عبد الكريم
قال لمن ان ثبوت خيار الرؤيه لازم في منشاه فعن عند
مخرب
لصحتي
نعم اذا قال معلش اعد عبد القادر القادر اعد اعد ما قرات
ثبوت خيار لا ثبوت خيار الرؤيه لازم شرعا عنده للصحه اي يلزم منها عنده واذا التف اللازم التف الملزوم
نعم اذا هذا هو تمام الجواب تمام الجواب نعم قال لأن ثبوت خيار الرؤية لازم شرعا لازم شرعا عنده للصحة أي من صحة العقد أي يلزم منها يلزم منها عنده إذا انتفى اللازم انتفى الملزوم إذن إذا كان هذا هو الذي يلزم من 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 عقد بيع الغائب أنه لا يصح إلا وهو خيار رؤية قلنا لازم شرعا فإذا أبطلناه أبطلنا الملزوم الذي هو البيع إذا أبطلنا هذا الخيار نعم الذي هو ثابت بالشرع لصاحبه إذا أبطلنا هذا اللازم سوف نبطل الملزوم الذي هو البيع بيع الغائب نعم وإذا طبعا إذا انتفى اللازم ينتفي الملزوم كما سوف يأتي كذلك في كتابنا هذا نعم
والثاني كتعليل الحنفي لعدم الاكتفاء بمسح الرأس بأقل ما يطلق عليه اسم المسح بكونه عضو بكونه عضو وضوء قياسا له على الوجه فإنه لا يكفي لغسله أقل ما يطلق عليه ما يطلق عليه اسم الغسل واسم الغسل ويكفي عنده المسح على ربع الرأس فيقول الشافعي كونه عضو وضوء يقتضي نقيض مذهبك يقتضي نقيض مذهبك الذي هو الاقتصار على الربع اثبات لمذهب معترض
نعم إذن الثاني الذي قلنا فيه أنه المعترض أو نعم المعترض لا يتعرض أو يتعرض لإبطال مذهب خصمه نعم وكذلك لا يتعرض لمذهبه وهو هناك أنه بدلالة المطابقة يكون مذهب المعترض مصرحا به وعندنا هنا أن الحنفي هو المستدل الحنفي هو المستدل وهو استدل كأنه في استدلاله يقول أنه لا يجوز الاكتفاء بمسح في مسح الرأس بأقل ما يطلق عليه اسم المسح قال الحنفي وهو في حق الحنفي مستدل ولكنه في صورة المعترض معترض على الشافعية الشافعية يجيزون الاكتفاء بمسح عضو وهنا وجدت أن المؤلف رحمه الله بدأ بالشافعية وهم الذين يسمونهم المستدل والكل حنفي والمعترض إذن الثالث تعليل الحنفي لعدم الاكتفاء في مسح الرأس بأقل ما يطلق عليه
كمعارضة العلة فلا ربا الأول
نعم إذن منتف أي غير بالطعم
بالطعم
إذن كمعارضة من علل ربا الفضل في البر علله بالطعم ليقيس التفاح عليه نعم بالاقتياس والادخار.
ليقيس التفاح عليه بالاقتياس والادخار، فإنه وصف صالح للتعليل به مختص بالأصل الذي هو البر.
نعم. نعم واصل.
ولك معاملة من علل ربا القبض بالبر بالفعل ليقيس التفاح عليه بالاقتياس والادخار، فإنه وصف صالح للتعليل به مختص بالأصل الذي هو البر، إذ ليس موجودا في التفاح الذي هو الفرع.
نعم، إذن انتبهوا جيدا لهذين السطرين فيما من يعني العبارة ما يحتاج إلى تعليق بعضها ببعضها. قال كمعارضة، هذا مثال، مثال للفرق، والفرق دائما قلنا هو إبداء لوصف، إبداء بمعنى إظهار. المعترض يبدي للمستدل وصفا موجود في الأصل، وهو هذا الوصف مناسب، مناسب للحكم، ويحتمل أن يكون الحكم متعلق به، وهذا الوصف غير موجود في الفرع، فلعل الحكم تعلق بهذا الوصف الموجود في الأصل والذي لم ينتبه إلى المستدل، وربما يكون هو سبب الحكم فيختلف الحكم. إذن يقول كمعارضة من علل ربا الفضل، ربا الفضل معروف، وربا معناه أنه تبادل يعني مادتين من جنس واحد مع زيادة إحداهما على الأخرى. إذن قال علله في البر بماذا؟ بالطعم، من أجل أن يقيس التفاح عليه. التفاح يصير مقيس على البر، أنه لا يجوز، لا يجوز أن يتتبادل مثلا كيلو تفاح بكيلين من تفاح. لماذا؟ قال إنه ربوي، والربا إنما هو سببه أو علته الطعمية، فهي موجودة في التفاح. فماذا يقول المعترض على من قاس هذا القياس، ألحق التفاح بالبر من حيث الربوية، نكليهما ربوي بجامع الطعمية فقط؟ يعترض عليه المعترض بأن هناك علة في الأصل لم تلتفت إليها، وهي الاقتياس. قال سبب، ولعل سبب الربوية في البر هي كونه مقتاسا ومدخرا، ولا شك أن الاقتياس والادخار وصف مناسب، مناسب للحكم، مختص بالأصل، وهذا ليس موجود في التفاح. يعني الذي يقول بأن التفاح لا يجري فيه الربا، ربا الفضل، يعترض بمثل الاعتراض، يقول اقتياج والادخار وصف موجود في الأصل وغير موجود في الفرع، فاختلف الحكم. إذن اختلف الحكم من بين البر وبين التفاح، فالتفاح إذن يجوز فيه التفاضل ولا يجوز في البر، فإذا القياس ظهر أنه فاسد. اتضح المثال أم لا؟ نعم. إذن وصف،
والثاني كمعارضة من قاس الهبة على البيع بمنع الغرر بإداء مانع في الفرع من الحكم، وهو كون الهبة محض إحسان وهو مانع من الحكم الذي هو منع الغرر فيها، لأنه يقتضي نقيضة الذي هو جوازه فيها، وذلك المانع منتف عن الأصل الذي ملحقت به فيه الذي هو البيع.
نعم،
إذن قال
قال هو
عقد معاوضة مكيف.
نعم، قال والثاني وصف، قال والثاني كمعارضة من قاس الهبة على البيع في منع الغرر، يعني قال أنه كما لا يجوز الغرر في البيع لا يجوز كذلك في الهبة، بإبداء مانع في الفرع من الحكم وهو كون الهبة محض إحسان، محض إحسان وهو مانع من الحكم الذي هو منع الغرر فيها، لأنه يقتضي نقيضه الذي هو جوازه فيها، وذلك مانع منتف عن الأصل الذي ألحقت به الذي هو البيع، إذ لا إحسان فيه بل هو عقد معاوضة ومكايسة. إذن أظن هذا واضح لكل حال، أن مثلا بعضهم ممكن جدا يقول بأن الهبة تقاس على البيع، بمعنى لا يجوز في الغرر، قال لا يجوز الغرر في البيع في الهبة. مثلا شخص يقول لشخص ما أنا وهبت لك بعيرا شاردا، يقول أنا وهبت لك بعيرا شاردا، وفي الحق لا يجوز أن تقول بعتك بعيرا شاردا أو عبدا آبقا أو سمكة في الماء أو طيرا في الهواء، هذا كله يعتبر بيع غرر لا يجوز، ولكن الهبة في هذه الأمثلة كلها جائزة. إذن من يريد أن يقيس الهبة على البيع فإنه لا يجوز الغرر في الهبة كما لا يجوز في البيع، يبدي له المعترض. إذن تبعي كمعارضة من قاس الهبة على البيع بمنع الغرر بإبداء، إذن بإبداء متعلقة بكمعارضة، بإبداء مانع في الفرع، إذن موجود مانع في الفرع، يعني مانع ماذا؟ مانع يمنع من الإلحاق، يمنع من إلحاق الهبة بالبيع في كونه لا يجوز في الغرر، وهو الوصف المانع. إذا الوصف السابق كنا نذكره في الأصل، الوصف الثاني في الفرع، وهذا معنى قوله والثاني، أي الثاني من نوعي الفرق، فرق بين الأصل والفرع، فرق بين الأصل والفرع، ربما لم ينصص على أنه قسمين ولكن هذا هو الظاهر. الوصف قد يكون في الأصل مانع من الإلحاق وقد يكون في الفرع، هنا في الفرع. إذن مانع من الحكم وهو كون الهبة محض إحسان، محض إحسان بمعنى الواهب هو الذي يعطي بعض ماله من غير عوض، وعليه فإنه مجرد إحسان، وأما في البيع فهو عقد معاوضة. فإذا شخص يعني أعطى ماله والمقابل ليس معلوم ولا مغرر به، يقال القائل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، بينما الهبة ليس كذلك، أنا مجرد التبرع مني، عقد التبرع هكذا ومجرد إحسان فقط، فليس فيه أكل أموال الناس بالباطل. إذن قال إنه محض إحسان وهو مانع من الحكم الذي هو منع الغرر، مانع من الحكم الذي هو منع الغرر فيها، لأنه يقتضي نقيضه الذي هو جوازه فيها، أي في الهبة جوازه، أي جواز الغرر في الهبة ولا مانع، وذلك المانع منتف عن الأصل الذي ألحقت به فيه الذي هو البيع. وقال بعض الأصوليين إلى آخره. واصل معليش، هل هناك من معليش دقيقة، هل هناك من لم يستوعب هذا المثال؟ المثال الثاني بالنسبة للفرق. واصل.
وقال بعض الأصوليين إن الفرق لا يكون قادحا إلا إذا كان بالأمرين جميعا، وألا يوجد معاً بأن يولد أحدهما فليس بقادح.
نعم. إذن معليش انتقل مباشرة إلى البيت الذي يليه، تنبيه إن شاء الله سوف يكون واضح. نعم. انتقل إلى البيت. نعم واصل.
وليس بالقادح عند النظر غير مناسب ولا معتبر.
إذن هذا قلنا كأنه فرع عن البيت السابق أو تنبيه بنسبة للبيت السابق. قال والفرق إبداء لوصف استقر مناسب للحكم مما يعتبر. إذن كأنه تصريح بما يعني هو ربما حتى تصريح على تصريح. قال وليس بالقادح عند النظر، وليس بالقادح عند النظر غير مناسب ولا معتبر، أي ما كان من الأوصاف التي قد يبديها المعترض لا يقدح منها، أي لا يثبت. دائما لا ننسى البيت الأول، نعم أو نعم، الذي بدأ به في القوادح والقياس، والقياس مفسدات إن بدت فيبطل القياس منها ما ثبت. بمعنى هنا لا يثبت ما كان من أوصاف يبديها المعترض وهذه الأوصاف ليست مناسبة وليست مما يعتبر في القياس، إذن لا تعتبر قادحة. إذن القادح في هذه الصورة لا يثبت. نعم واصل. قال
يعني أن الفرق لا يقدح في القياس عند أهل النظر إذا كان الوصف الذي أبداه المعترض في الأصل المفرق به بين الأصل والفرع غير مناسب للحكم أو غير معتبر، لأنه يشترط في القدح بالوصف الفارق بين الأصل والفرع أن يكون مناسبا للحكم ومعتبرا، أي صالحا للتعليل به كما قدمنا بيانا.
نعم. إذن هذا قلنا بيت كأنه بمعنى يعني تتميم للبيت السابق أو زيادة توضيح. نعم واصل.
ونقص شرط من شروطه التي تقررت من قبل ذا وحدتي.
إذن كذلك أيضا هذا قادح عام، ونقص شرط، بل قلت ربما قد يكون قائم المقام قوله سابقا، يعني يمكن أن نسمي هنا أن نعبر عن قادح من قوادح يذكرونه على كل حال في القوادح، وهو ما يسمونه بفساد الوضع. فساد الوضع، ما معنى فساد الوضع؟ معنى أن يركب القياس على غير الهيئة المعروفة. أن يركب القياس على غير الهيئة المعروفة. نعم. إذن إذا ركب القياس على غير الهيئة المعروفة بمعنى أن نقص شرط من شروط القياس التي كنا سابقا نعم حددناها، شروط تتعلق بالأصل، شروط تتعلق بالفرع، شروط تتعلق بالحكم، شروط تتعلق بالوصف. نعم. إذا نقصت شرط من الشروط فإن القياس يكون فاسدا ويقدح فيه كونه ناقص الشروط. نعم. ونقص شرط من شروطه التي تقررت من قبل ذا وحدته، أي وضعت لها حدودها وتقررت، نقصانها يؤدي طبعا إلى القدح في القياس. نعم. وهذا كأن هذا البيت على كل حال ممكن جدا أن نجبر به ما قد يكون من نقص في ذكر ما ذكره غيره، في عدم ذكر ما ذكره غيره من القوادح. نعم. واصل.
والقول بالموجب.
طيب واصل. والقول بالموجب.
والقول بالموجب من أدلة جميعها معدود مستثقة.
وانتبه جيدا، أريد أن أصحح. والقول بالموجب بالموجب خلاف لما هو عندكم في النسخة بكسر الجيم. الموجب بفتحها اسم مفعول، اسم مفعول موجب بفتح الجيم. إذن هو ما توجبه العلة، أي الحكم الذي توجبه العلة أو الدليل. والقول بالموجب ما الأدلة جميعها معه بمستقلة. نعم. إذن قال القول بالموجب، القول بالمهاكذا مشهور هذا القادح بهذا الاسم القول بالموجب، ما فيه أي عبارة أخرى إلا هذه. نعم. القول بالموجب ما الأدلة، ما هنا نافية، أي ليست جميع الأدلة معه بمستقلة بمعنى ثابتة لا يثبت معه أي دليل سواء كان قياس علة أو غيره، لا يثبت معه هذا. ونبه دائما ونحن ربما هنا في الدراسة نحتاج إلى أن نذكر بالطريقة التي نستوعب نحن بها أحكام هذا الباب، فنذكر مثلا المستدل ثم نذكر المعترض ونذكر القياس بطريقته إلى آخر ذلك. فربما أحيانا في الكلام العادي قد لا يذكر القياس وقد لا يصرح بالاستدلال وقد لا يصرح بالاعتراض إلى آخر ذلك من الطرق. نعم. إذن قال والقول بالموجب ما الأدلة جميعها معه بمستقلة، وربما حقه أن يؤخر هكذا. نعم، ككثير من الكتب يؤخرونه. لماذا؟ ربما القادح وإن ذكر هنا في قوادح القياس لكنه ربما ليس له اختصاص بالقياس. القول بالموجب وهنا وعرفه قال نعم وذاك أثر القدر وذاك
وذلك تسليم الدليل الكافي وصرفه عن موضع
القياس. هذا تعريف لهذا القادح، هذا القادح الذي القول بالموجب تسليم الدليل الكافي، تسليمه أي تسليمه للمستدل، فيقول له سلمت لك ما قلت، ولكن ماذا يفعل المعترض؟ يصرفه عن موضع الخلاف، يستعمل نفس دليله لكن بصرفه عن موضع الخلاف، بمعنى مسألة الخلاف التي نحن فيها لا تستدل بها عليها بل نستدل به على ربما نقيض دعوة. قال تبارك وتعالى يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل، على ما قال المنافقون الأعز هم المنافقون يذكرون عن أنفسهم والأذل هم أصحاب النبي. قل بل لله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون. إذن فنعم يخرج الأعز من الأذل، ولكن من الأعز من الأذل؟ إذن الأعز هم المسلمون، ونعم سيخرجون الأذل وهم المنافقون. إذن هنا سلم لهم بالدليل، سلم لهم بالدليل ولكن أخرجه عن موضع النزاع، وهذا لكل حال موجود في غير قلت القياس بل هو موجود في جميع الأدلة. نعم. نعم واصل.
يعني أن القول بالموجب هو تسليم المعترض دليل المستدل الكافي في ثبوت الحكم علة كان أو غيرها.
إذن أو غيرها هنا يذكر في ذلك غيرها من الأدلة. نعم. ثم يصرفه، يصرف ماذا؟ أي يصرف الدليل الذي استدل به المستدل، يصرفه عن موضع الخلاف أي موضع النزاع. نعم. واصل.
أي يمنع، أي يمنع كونه دالا على محل الخلاف وهو يجيء بالنفي والإثبات.
نعم.
الأول أن يستدل المستدل من الدليل.
واصل.
الأول أن يستنتج المستدل من الدليل إبطال أمر يتوهم أنه مبنى مذهب الخصم في صورة النزاع، والمعتاد يمنع كونه مبنى مذهب فلا يلزم من إبطاله إبطال مذهبه كقول المالكي.
نعم انتبه جيدا للأول، قال يعني يستنتج المستدل من الدليل إبطال أمر يتوهم أنه مذهب أنه مبنى مذهب الخصم، يتوهم أن مذهب الخصم مبني عليه في صورة النزاع، والمعترض يمنع كونه مبنى مذهبه فلا يلزم من إبطاله إبطال مذهبه كقول المالكي في وجوب القصاص في القتل بالمثقل. المالكي هو الآن المستدل ويريد أن يبطل مذهب الأحناف. الأحناف يقولون يجب كقول المالكي في وجوب القصاص في القتل بالمثقل، الأحناف يقولون أن القتل بالمثقل لا يجب فيه القصاص، والمالكي الآن يريدون أن يقولوا بوجوب القصاص في القتل بالمثقل. ماذا يقول المالكية؟ وهم يريدون أن يستدلوا على وجوب القصاص في القتل بالمثقل. قالوا، يقول المالكية، التفاوت في الوسيلة، تفاوت بمعنى كل وسيلة، مثلا قتلت بحجر أو قتلت بسيف أو قتلت بموسى أو قتلت مثلا بضربة أو طعنة أو نحو ذلك، هذا التفاوت في الوسيلة ككونها بمثقل أو محدد أو غيرهما لا يمنع القصاص كالتفاوت في المتوسل إليه. إذن كما أن التفاوت كذلك في المتوسل إليه، المتوسل من المقتول، كونه بجز، جز معناها قطع وفصل عنقه أو قطع عضو من أعضائه، إذن يقول المالكية مثلا أن القصص يجب قتلت بمثقل أو بمحدد أو بكذا أو كذا وكذا، هذا التفاوت في الوسائل ليس هو الذي أنيط به الحكم. كما أن المقتول بأي طريقة قتل، بقطع عنقه أو بنتف عضو من أعضائه أو بتخديره مثلا أو نحو ذلك من مختلف الطرق، إذن فيجب القصاص. نعم، هذا المالكي الآن وكأنه توهم أن مبنى الأحناف مذهبهم على التفاوت في الوسائل هو الذي تعلق بالحكم الذي هو القصاص. ماذا يفعل الحنفي هنا؟ الحنفي هنا هو المعترض دائما المعترض على كل حال، انتبه جيدا، ولو كان في الصورة التي نحن فيها الآن، لأن الصورة الأولى كأنه يظهر فيها كأن المالكي هو المعترض، لا، المالكي هو المستدل، ولكنه استدلال قائم على إبطال مذهب الخصم. الحنفي يسلم هذا الدليل، يقول الحنفي نفس عبارة المالكي، يقول التفاوت المذكور لا يمنع القصاص، لا يمنع القصاص، ولكن نقول ليس نحن ليس مبنى مذهبنا، نعم ليس مبنى مذهبنا على يعني الكلام على التفاوت، يعني هذا هو الذي يقوله الحنفي، يقول ولكن يعتقد بأنه ليس مبنى مذهبه بأن مبناه أنه لا يلزم من إبطال هذا المانع انتفاء جميع الموانع للقصاص. نعم، نحن ليس مبنى مذهبنا على التفاوت، التفاوت هذا في حق مانع، ولكن إذا انتفى هذا المانع لا يعني انتفاء جميع الموانع الأخرى، هناك موانع أخرى تمنع من إيقاع القصاص غير التفاوت. نعم، نحن نقول هكذا يقول الحنفي، يقول نحن نقول بأن التفاوت في الوسائل ليس هو وحده المانع من القصاص، بل ربما هناك موانع أخرى قد تمنع القصاص غير التفوت. فمن بنى مذهب ليس هو التفوت إذن. وكان المالكي يتوهم أن التفاوت هو مبنى مذهب الحنفي، فأخذ يسلط عليه النقد، ثم خرج له الحنفي، يعني نقول خرجة أخرى، قال له ليس مبنى مذهبنا على التفاوت، بل مبنى مذهبنا ربما على مانع آخر من القصاص لم تلتفت إليه أنت ولم تذكره. واضح ولا لا؟ من عنده سؤال قبل أن ننتقل إلى الثاني؟ نعم. نعم وصل. قد وصل. نعم.
والثاني تستدل من الدليل من هل يتوهم أو ملازمه وليس قد قتل بقتل قتل بما يقتل غالبا فلا يلاف القصاص فيجب فيه قياسة على الإحراق بالنار وهو عدم المنافاة بين القتل المثقل والقصاص ولكن يعترض عليه بأن ما استنتج من الدليل الذي هو عدم المنافاة المذكورة ليس هو محل النزاع ولا ملازمه لأن كونه لا ينافي القصاص لا يستلزم أنه يوجبه وذلك هو محل النزاع.
إذن قال الثاني عن قالكم إن أكون من ذلك المحل الخلاف وهو يجيء في النفي والإثبات. إذن هذا الآن في الإثبات. قالوا الثاني أن يستنتج المستدل من الدليل ما يتوهم أنه محل النزاع أو ملازمه وليس كذلك. يستنتج من خلال الدليل من اعترض عليه. إذن فيقول مثل المالكي في القتل بالمثقل، القتل بالمثقل بقصد بالقتل بأي وسيلة من وسائل ثقيلة التي يحصل بها القتل غالبا. مثلا إذا رمى صخرة على شخص غالبا لا يسلم إلا أن يكون يعني حصل ما يمنع من وقوعها عليه. إذن كقول المالكي في القتل بالمثقل، القتل بالمثقل عند الأحناف لا يقع بالقصاص. يقول المالكي في مقدماته القياسية يقول قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي القصاص فيجب فيه قياسا على الإحراق بالنار. هذه مقدمة المالكي وقياسه. يقول في المقدمة الأولى قتل هذا قياس وهو يعني كأنه شبيه بالقياس بالمنطق الصوري، قتل بما يقتل غالبا أو المثقل، المثقل غالبا يقتل، قتل بما يقتل غالبا هو الآن يريد أن يستدل لإبطال مذهب الحنفي الذي يقول بأن القتل بالمثقل لا قصص فيه. يقول المالكي قتل لواء بالمثقل بما يقتل غالبا فلا ينافي القصاص فيجب فيه قياسا على الإحراق بالنار. الإحراق بالنار من قتل شخص بأن أحرقه بالنار يجب فيه. نعم. فيسلم الحنفي مقتضى الدليل المالكي وهو عدم المنافاة بين القتل بالمثقل والقصاص، ولكن يعترض عليه بأن ما استنتج من الدليل الذي هو عدم المنافاة المذكورة ليس هو محل نزاع. يقول نحن لسنا متنازعين في أنهما غير متنافيين أبدا، هكذا يقول الحنفي. إذا سلم له بالدليل ولكن صرفه عن موضع الخلاف وقال لو أنت توهمت بأننا نقول، نحن نقول بأن هناك تنافي بين القصاص وبين القتل بالمثقل، يقول نحن لا ندعي ولا نقول بأنه هناك تنافي وأنه ليس هناك ملازمة. قال لأن كونه لا ينافي القصاص لا يستلزم أنه يوجبه، إذن كونه يعني لا ينافيه لا يعني ذلك أن القتل المثقل أنه يوجبه يعني. وبقي استدلال الحنفي على ما كان عليه، لأن المالكي عندما استدل توهم بأن الحنفي يدعي أن هناك منافاة بين القتل المثقل والقصاص فأخذ يبطلها، بينما الحنفي نفى أن يكون هناك أو أنهم يدعون بأن هناك تنافي بين القتل المثقل والقصاص. نعم، إذن هذا هو تقريبا خلاصة ما يسمى بالقول الموجب. نعم، ثم لا بأس أن أشير على كل حال إلى مجموع القوادح التي قلت أنه ذكر ابن الحاجب منها 25 قادحا، وذكر في المذكرة 12 قادحا، وذكر القرافي تقريبا يقتصر على 5 منها، ولكن مجموعها على كل حال بعد شطب المكرر منها أذكر ما استفدت من خلال النظر في أهم المراجع التي وقفت عليها وقد ذكرت هذه، ممكن نسجل ما منها لم يذكر هنا. فذكروا مثلا ما يسمى بالنقض، النقض، وذكروا عدم التأثير على قادح، وذكروا القلب، وذكروا القول بالموجب وهو عندنا والقلب عندنا والنقض. ماذا؟ النقض كذلك. نعم، والفرق عندنا، وذكر في المذكرة كذلك قوادح، ذكر من الاستفسار وهو بسيط على كل حال بالرجوع إليها قلت يعني يمكن أن يفهم عادي جدا. الاستفسار وفساد الاعتبار ذكرناه، فساد الوضع كذلك قادح لم نذكره، المنع ذكرناه، التقسيم لم نذكره، المطالبة وهي أحد صور المنع في الحقيقة، المنع على أقسام، المعارضة قادح كذلك، التركيب قادح. إذن تقريبا هذه هي مجموع القوادح كلها سواء التي يعني قلنا ذكرنا أهمها في هذا الكتاب أو ذكرت في كتب أخرى متفرقة من كتب الأصول. وأقول أن هذا في الحق القوادح يعني واحد منا لا يتعب نفسه كثيرا في التعمق فيه، لأنه هو ما يسمى بعلم الجدل وهو كذلك قريب جدا من علم الكلام، ولكن فقط يتميز علم الجدل بكونه قلت الدواعي التي أنجبته ذكرها ابن خلدون قلت في المقدمة أعيد، وسبب ظهورها بعدما شب الخلاف بين أهل المذاهب وألزموا أنفسهم بفتوى أن الاجتهاد أغلق بابه، فعلى أصحاب المذاهب أن يلتزموا مذاهبهم ويغلقوا على أنفسهم فيها وليس لهم من المسائل، وأخذ كل واحد يستدل على مذهبه وأحقيته بالاتباع ويعني يؤلف حتى الكتب في ترجيح، المالكي يرجح مذهبه والشافعي كذلك يرجح ويذكر مجتمع له كذلك من الأدلة، وحتى في المسائل جاء ما يسمى بالمناظرات، كل واحد في المسائل التي فيها قياس نعم يبحث ويجتهد في إثبات أنه أولى هو أولى بالصواب، وإذا وجد طريقا إلى أن يشن نظارة على خصمه لإبطال نعم، وإذلك سوف تجدون في تعريف علم الجدل يعني عبارات كلها سائغة، سواء قال من قال مقارعة حجة بحجة، أو قال بعضهم مثلا إبرام النقضي، أو السعي كذلك لإبطال أدلة الخصم، نعم وما إلى ذلك العام. وربما بعضهم أحال حتى على كتاب الفقيه والمتفقه، نعم للخطيب رحمه الله، ففيه بعض كلام متعلق بعلم الجدل وعلم المناظرات، أو نقول آداب البحث والمناظرة. ومحمد أمين الشنقيطي رحمه الله له هذا الكتاب الذي قلت خصوصا الجزء الثاني، والكتاب كله يتعلق بالباب، ومن ربما ضعفت همته فكتاب كذلك رسالة صغيرة لمحي الدين عبد الحميد في هذا الموضوع. نعم.